إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 21 بعد 104، ويتتضمن عدة وقفات. وقفتنا الأولى مع تدبرات في تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وذلك يوم الخميس الموافق 15 من شهر ذي الحجة لعام 43,400. فمع هذه المجموعة الرابعة من تدبرات في تفسير عبد الرحمن بن ناصر السعدي من جمع بعض أهل العلم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: يستدل بهذه الآية الشريفة.
هذا التفسير تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى من التفاسير المختصرة السلفية التي أودعها من المعاني السلفية ما أودعها، أودع في هذا التفسير من المعاني السلفية ومن القواعد السنية ومن الفهوم الأثرية الشيء الكثير، فهو تفسير جدير أن يدرس وأن يوقف عنده وأن يتدبر وأن يتأمل ولا يستهان به. فإن عادة أهل العلم في التصنيف أنهم يصنفون بين الاختصار والتوسط والإطالة، ولهذا ليس هناك تفسير يغني عن تفسير، وإن كان بعضها أشمل من بعض، طالما أن المصنف من أهل السنة والجماعة. فإذا كان المصنف من أهل السنة والجماعة، إذا كان المصنف على الجادة، فمصنفاته مؤلفاته تكون نافعة إن شاء الله تعالى. فهذا التفسير تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى من التفسير المختصرة السلفية المأمونة التي تأمنها إن قرأت فيها، لأنه رحمه الله تعالى كان عالما نحريرا، وكان من أميز أبواب رحمه الله تعالى تميز فيها باب التفسير. العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي من أميز أبوابه التي تميز فيها رحمه الله تعالى باب التفسير، ولهذا كان له مع التفسير وقفات عديدة، وليست وقفة في تفسير فقط بل له وقفات عديدة رحمه الله تعالى. وعلى هذا رب تلامذته، حتى إن العلامة العثيمين رحمه الله تعالى يقول: كنا نستفيد من الصلاة خلفه، فكان إذا صلى بنا صلاة التراويح كانت له وقفات، بعض الوقوف في القرآن الكريم ننتفع بها ونستفيد بها ونتأمل لماذا وقف الشيخ رحمه الله تعالى عند هذا على هذه الكلمة ولماذا وقف هذا الوقف، فنتأمل فإذا الشيخ رحمه الله تعالى له سر بديع في ذلك. الشاهد من هذا أن من الأبواب العظيمة التي أبدع فيها العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى هذا الباب اللي هو باب التفسير، تفسير رحمه الله تعالى مختصر سلفي قح. من التفاسير المختصرة أيضا التي نوصي بها، من التفاسير المختصرة المهمة والنافعة التي يستفاد منها في الحقيقة تفسير العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى، هو الموسوم بتوفيق الرحمن من دروس القرآن. هذا تفسير أيضا سلفي قح ونافع ومفيد غاية أيضا. فتفسيران سلفيان مباركان على طالب العلم العناية بهما، نعم، في التفسير المختصر. فهو رحمه الله تعالى يودع تفسيرا من الفوائد الكثير. نعم، يقول
رحمه الله تعالى: يستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل، كالصلاة في أول وقتها والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام والحج والعمرة وإخراج الزكاة والإتيان بسنن العبادات وآدابها، فلله ما أجمعها وأنفعها من آية.
هذه الآية الكريمة قال يستدل بها على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل. هذا من أين نأخذ هذه الفائدة؟ نأخذها من قول الله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات. واستباق الخيرات إنما يكون على الإتيان بالعمل الصالح على وجهه الشرعي. وحتى يأتي الإنسان بالعمل الصالح على الوجه الشرعي لابد فيه من مراعاة أمور. الأمر الأول أن ينظر إلى سبب العبادة وسبب هذا العمل، فيتقيد الإنسان بسببه، فلا يوجد عبادة لها سبب إلا إذا كان هذا السبب مشروعا. لابد أن يكون السبب مشروعا. بعض الناس يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويتعبد بهذا، نقول: لماذا تحتفل بهذا الأمر؟ يقول: سبب ذلك إحياء ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: هذا السبب كان مقتضاه موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هل كان المقتضي موجودا على عهد رسول الله أم أن هذا المقتضي ناشئ بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: كان المقتضي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول: ولم يحتفل النبي بمولده، فدل هذا على أن احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة ضلالة. فالسبب نفسه غير مشروع لإحداث هذه العبادة، فليس إذن من الخيرات التي نستبق إليها، لأنه لابد أن تكون العبادة موافقة للشريعة في سبب العبادة. عندنا صلاة استسقاء، ما سببها؟ الجدب القحط، فإذا ما حصل ذلك قمنا للصلاة، يبقى هذا سبب مشروع. صلاة الكسوف عبادة مخصوصة، سببها ماذا؟ كسوف الشمس أو القمر، كسوف القمر، يبقى هذا سبب مشروع فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذه العبادة لابد أن تكون موافقة للشرع في سببها. الثاني، حتى تكون العبادة من الخيرات التي نستبقها، لابد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنس العبادة، في الجنس لابد أن تكون موافقة، لا في الجنس، في جنس العبادة. فهذه العبادة شرعت على جنس ما، إذن لا يجوز أن نحول هذه العبادة من جنسها إلى غيرها. مثلا الأضحية التي كنا نعيشها منذ أيام، هذه الأضحية الذبح عبادة، لكن لابد أن يكون المذبوح من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، لابد أن يكون من بهيمة الأنعام، لأن جنس الأضحية قد حدد وهو أن تكون من بهيمة الأنعام. طيب، فإذا ما ضحى الإنسان من غير بهيمة الأنعام، فهل تصح عبادته هذه؟ لا، نقول: ذبحك هذا إن ذبحت وتصدقت به فهي صدقة عامة، لكن ليست أضحية. شرط الأضحية أن يكون بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، يبقى هذه عبادة شرعت من جنس معين. مثلا صدقة الفطر،
هذه عبادة شرعت من جنس معين وهي الطعام، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام، يبقى لابد أن يكون هذا من طعام مع وجود المال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرهم والدينار، ومع ذلك النبي لم يخرج صدقة الفطر مالا وإنما خرجها طعاما، فكانت هذه العبادة من جنس معين وهي الطعام. إذن هذه العبادة لا نعدل بها عن جنسها إلى غيرها، مع بقى وجود مثلا التأويلات وأن هذا أنفع للفقير وأن هذا أصلح للفقير وأن هذا وأن هذا وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذا واليوم كذا، كل هذه تأويلات ليست تتفق مع مشروعية صدقة الفطر من الجنس الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا صار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا خلاف أن النبي لم يخص صدقة الفطر دينارا ولا درهما، ما في خلاف، حتى عند القائلين بأنه يجوز أن نخرج صدقة الفطر مالا أو كذا، عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص صدقة الفطر إلا ماذا؟ إلا طعاما. أيضا فاستبقوا الخيرات، الخيرات لابد أن تكون موافقة للشرع في ماذا؟ في الصفة. فإذا شرع الشرع عبادة على صفة ما فلنتعدى هذه الصفة في صلاة، في حج، في صيام، في أي شيء لابد أن تكون على صفة الشارع. في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه على المنبر ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه الصلاة لها صفة ما، فمن قدم أو آخر فليس عمله موافقا للعمل الصالح ولا للخيرات. لابد أن توافق العبادة الشرع في صفة العباد، هذه العبادة لها صفة لابد أن تكون فيه. النبي حج ثم قال لتأخذوا عني مناسككم، فلابد أن نحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الخيرات لابد أن تتفق مع العبادة في قدر العبادة، في القدر، فإذا ما وضع الشارع قدرا معينا للعبادة فلابد أن تتفق العبادة مع الشرع في القدر، فمثلا أنصبة الزكاة وغير ذلك لابد أن نوافق الشرع في ذلك. الزكاة في الشرع إما الخمس وهذه أعلاها نخرجها في زكاة الركاز، وإما العشر وهو إذا كانت الزكاة زكاة زروع وثمار رويت بالراحة ولا من غير مؤنة، أو نصف العشر إذا كانت مع المؤنة، أو ربع العشر إذا كانت زكاة زكاة عروض تجارة أو زكاة أموال فتختلف. فإذا هذه الأنصبة محددة مقدرة، كذلك مقادير الصلوات، صلاة الصبح ركعتين، صلاة الظهر أربع ركعات، صلاة العصر أربع ركعات، صلاة المغرب ثلاث ركعات، صلاة العشاء أربع ركعات، لابد أن تتفق العبادة مع الشرع في هذا. كذلك لابد أن تتفق مع الشرع في زمان العبادة، فإذا ما حدد العبادة زمان فلا يجوز أن نتعداها. تكبيرات العيدين التي كنا فيها تكبيرات الأضحى، هذه التكبيرات انقسمت إلى قسمين مطلقة ومقيد. المطلقة متى بدأت؟ هل من صبح يوم عرفة أو من ظهر يوم النحر؟ لا، المطلقة بدأت مع هلال ذي الحجة، هذا تكبير مطلق، ولم نبدأ بالتكبير المقيد، إنما بدأنا بالمطلق فقط، ثم بعد ذلك أدخلنا على التكبير المطلق التكبير المقيد. بالنسبة لغير الحاج كان من صبح يوم عرفة، وللحاج كان من ظهر يوم الحج. طيب متى انتهى التكبير المقيد؟ انتهى بعصر آخر أيام التشريق، أول أمس 13 انتهى بعصر أيام ثالث أيام التشريق، لكن التكبير المطلق بقي معنا إلى الغروب اللي هو بنهاية أيام التشريق، لأن التكبير المطلق يبدأ من هلال ذي الحجة وينتهي بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. أما المقيد فإنه يبدأ من صبح عرفة لغير الحاج وينتهي مع العصر، لأن صلاة المغرب ليست من أيام التشريق، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل ما هنا وأدبر النهار ما هنا فقد أفطر الصائم. طيب يبقى هذه عبادة مقيدة، هذه مقيدة بزمان، وبالتالي الأضحية يكون زمن ذبحها من متى؟ من صلاة الإمام إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق، إلى غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق. اليوم نذبح أضحية، ما نذبح أضحية اليوم الخامس عشر أو حتى الرابع عشر أو حتى ليلة الرابع عشر، كل هذا ليس من زمن الأضحية، لما زمن الأضحية إنما يكون في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، حتى إذا غربت الشمس انتهى زمان ذبح الأضحية. طيب، يبقى هذا زمن مقيد وزمن مطلق. يبقى الزمان روعي، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أشهر معلومات، فمن أحرم بالحج قبل أشهره لم ينعقد، ومن أحرم بالحج بعد صبح أو إذا دخل صبح يوم النحر لو ليلة المزدلفة صبح يوم النحر فلا يصح الإحرام بالحج، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة ابن المضرس رضي الله عنه لما قال يا رسول الله والله لقد أكللت راحلتي وكذا ما تركت من جبل إلا وقفت عليه أو إلى آخره، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح معنا وكان قد وقف بعرفة بساعة بليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، إذا لابد أن يكون واقفا بعرفة قبل الصبح ولو بلحظة، فمن وقف بعرفة بأية ساعة سواء كان بليل أو بنهار ثم صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وقف، فهذا الذي ماذا؟ هذا الذي قد أدرك الحج. أما إذا دخل صبح المزدلفة صبح يوم النحر ولم يكن أحرم بالحج ولم يكن قد وقف بعرفة فلا يصح عقد إحرامه حتى ولو جاء من أجل الحج، وهذا ما يسمى بالفوات. الفوات غير الإحصار، الفوات هو أن يفوته الزمن المشروع للإحرام بالحج. فمتى يفوت الزمن المشروع للإحرام بالحج؟ صبح يوم ماذا؟ الحج، صبح يوم الحج هو صبح المزدلفة، هذا فوات. إنما إحصار قد يحرم بالحج في أشهر الحج لكن يمنعه عدو ويصده عدو أو مرض أو غير ذلك، هذا يسمى بالإحصار، هذا يسمى بالإحصار، ولهذا المحصر يتحلل مكانا لأنه ما يستطيع أن يصل البيت. إنما من فاته الحج إذا جاء وقد فاته الحج فهذا نقول يتحلل بعمرة، يؤدي عمرة يؤدي عمرة، لأنه لا يصح له الحج هنا حينما فاته الوقوف بعرفة، فمن وطأ الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. كذلك المكان، أخيرا استبقوا الخيرات، لا بد أن تأتي بالعمل على صفة الشرع، كما يقول شيخنا يقول يستدل بهذه الآية الشريفة على الثاني بكل فضيلة يتصف بها العمل، فمن ذلك الفضيلة المتعلقة بالمكان. فكذلك الحج، الحج مثلا فيه أماكن معينة مخصوصة، فمن أتاها في زمنها المشروع فهي عبادة، من أتاها في غير زمن المشروع فهي بدعة. فمن أتى الآن مثلا المزدلفة ليبيت أو عرفة ليقف بها نهارا، نقول هذه بدعة ولا سنة؟ بدعة، معناها كانت في وقت من أوقات سبحان الله ركنا من أركان الحج، لكنها الآن بدعة. لماذا؟ لأن إتيان هذا المكان في غير الزمن المعروف لا يكون عبادة بل يكون بدعة. إذن قوله تعالى فاستبقوا الخيرات لا يكون إلا بالإتيان بهذا العمل على الوجه المشروع، ولا يكون الإنسان آتيا بالعمل على وجه مشروع إلا إذا وافق الشريعة فيما ذكرنا. ولهذا قال كالصلاة في أول وقتها، الصلاة في أول وقتها يندب إليها، وبها فسر العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل أعماله فقال الصلاة على وقتها، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين، وفي الصحيحين أيضا لفظة الصلاة لوقتها، وعند الترمذي الصلاة على مواقيتها، ومعنى الصلاة على وقتها أي أن تؤدي الصلاة في وقتها المشروع ولا تخرج الصلاة عن وقتها، وأفضل ذلك أن تكون الصلاة في أول الوقت، تكون الصلاة في أول الوقت إلا ما ندب الشارع إلى تأخيره عند اجتماع الناس وصلاة العشاء. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالصلاة في هذه الساعة. فصلاة العشاء الأفضل أن تكون ماذا؟ صلاة العشاء الأفضل أن تكون في وقت المتأخر، في وقت المتأخر. اللهم إلا إذا اجتمع الناس في أول الوقت، كما جاء أيضا في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع الناس عجل، وإذا تأخر الناس أخر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في وقت الإبراد، الإبراد بالظهر إذا كان في شدة الحر الشديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا أبردوا بالظهر. ولما أراد بلال رضي الله عنه أن يؤذن فقال: أبرد بالظهر، ثم أراد أن يؤذن فقال: أبرد بالظهر، ثم لما أراد أن يؤذن أذن له بالأذان. فالإبراد بالظهر هذه سنة إذا كان في شدة حر، فشدة الحر من فيح جهنم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أبردوا. الصلاة في شدة الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم. الظهر وقت الظهر يكون الساعة الواحدة، وقت الظهر إذا زالت الشمس، فإذا كان هناك شدة حر وقت الزوال فإنه يبرد بذلك. لكن العلماء قالوا: هل هذا الإبراد يكون مطلقا بمعنى إيه؟ بمعنى حتى لو وجدت المكيفات والمراوح والظل وغير ذلك، أو أن ذلك مقيد بالمشقة التي تنتاب الإنسان إذا كان في صحراء وسيمشي، أو كان ما في مكيفات ولا مراوح ولا غير ذلك؟ سأل العلماء هذه المسألة وبحثوا هذه المسألة، والصحيح الراجح من أقوال العلم في ذلك أن الإبراد رخصة عامة حتى ولو كان في وجود الظل، وجود المكيفات، وجود كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق بقوله: فإن شدة الحر من فيح جهنم، وجاء أن النار تسجر في هذا الوقت، وهذه علة لا علاقة لها بماذا؟ بظل أو كذا، ولهذا تبقى. فالسنة بقاء ذلك. فإذا اشتد الحر جدا، مثل ما نقول مثلا تجاوزنا 45 درجة إلى 50 درجة فاشتد الحر جدا، فحينئذ يكون ماذا؟ يكون الإبراد. ولأننا لو قلنا بتعليقها على علة معينة إذا وجدت الرخصة، وإذا لم توجد انتفت الرخصة، أمكن أن نقول هذا في سائر الرخص. يعني نقول مثلا المسافر إذا لم يكن هناك مشقة فليصلي أربعا، وإذا كان هناك مشقة فليصلي ركعتين، مع أن رخصة السفر كما قلنا تغير السفر من الدابة إلى الطائرة، ومع ذلك الرخص باقية كما هي، وعليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علق ذلك بأن ذلك من فيح جهنم، وهذا جاء أيضا أن النار تسجر في هذا الوقت، فدل هذا على بقائها. فالأفضل الصلاة في أول وقتها، وعلى هذا عمل المسلمين، فالأفضل الصلاة في أول الوقت، إلا الظهر إذا أبردنا به، وإلا العشاء إذا لم يجتمع الناس في أول الوقت. وإذا رأى الإمام ذلك، مثلا قد يكون في بعض الأوقات الإمام يؤخر الصلاة لعذر من الأعذار أو سبب من الأسباب، فيؤخر عن أول الوقت إلى مثلا إلى بعد دخول الوقت بوقت أو كذا، فهذا الأمر نعم نقول الأصل فيه أداء الصلاة في أول وقتها. نعم. حتى تكلموا في الإبراد بالنسبة للنساء في البيوت وبالنسبة لمن لم تجب عليهم الجماعة، هل الإبراد أيضا تؤخر المرأة الصلاة؟ فمن علق الأمر على العلة وأنها من فيح جهنم وأن جهنم تسجر وكذا، رأى أيضا هذا حتى ولو كان في بيته، فإنه يؤخر الصلاة أيضا، فإنه يؤخر الصلاة حتى ولو كان. أما من علق بالعلة فإنه يرى أن من كان في البيت وليس من أهل الجماعة فإنه لا يكون له هذه الرخصة، وكما قلنا الأول أقرب. كذلك أيضا يقول: والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام والحج والعمرة وإخراج الزكاة ولتأتي بسنن العبادات وأدابها. وهكذا المبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام، فإذا كان عليه الصيام من رمضان، المرأة الحائض مثلا أو رجل مريض مرضا يرجى برؤه، فليبادر إلى القضاء فإن هذا أبرأ. لكن ماذا لو مات من عليه صيام قبل القضاء؟ ماذا لو مات؟ لأن القضاء واجبه موسع وليس مضيقا، موسع إلى رمضان الذي يأتي بعده، لقول عائشة رضي الله عنها كما في الحديث الصحيح: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضي إلا في شعبان، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال رضي الله عنه. فإذا مات قبل القضاء، نقول إذا مات قبل القضاء وكان متمكنا من القضاء فإن أولياء يطعمون عنه على الصحيح، وبعض العلم يرى أنه يصام عنه كذلك، لكن الكثير خص قضاء الصوم عن الميت بصوم النذر، لكنه يطعم عنه إذا كان عليه أيام فإنه يطعم عنه، إذا كان له تركة يطعم عنه منها فإنه يطعم عنه من هذه التركة. أما إذا اتصل عذره بموته فلا قضاء عليه أصلا، لأنه لم يكلف بالصيام، لم يتمكن من وقت ماذا؟ من وقت القضاء، عليه صوم ثم عنده عذر ثم استمر العذر، عنده مرض مثلا، عمل عملية مثلا جراحية ثم استمرت هذه العملية به حتى مات، إذا لم يتمكن من القضاء حينئذ يكون ماذا؟ ليس عليه شيء، لأنه لم يتمكن من القضاء، وبالتالي أولياؤه ليس عليهم شيء. أما إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فالذي يلزمه الإطعام، وبالتالي إذا مات ولم يطعم أطعم عنه أولياؤه قولا واحدا. كذلك الحج أيضا، فإنه يجب على الفور، فالإنسان يبادر، لأن الحج إنما يجب على الفور، فإذا وجب الحج، فإذا بلغ الإنسان الاستطاعة في الحج، بلغ الإنسان الاستطاعة وجب عليه الحج، لأن الصحيح أن الحج واجب على الفور، أن الحج واجب على الفور، ولا يعكر على هذا تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لحجته، لأن الحج وجب على الصحيح في العام التاسع والنبي قد حج في العام العاشر، فلا يعكر على هذا تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى العام العاشر، لأنه كان منشغلا بالوفود الذي أتته، فيكون قام في حقه واجبان، واجب دعوة الوفود وواجب الحج، وهذا الواجب لا تأجل ودعوة الوفود، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يحج، ولهذا حجت أبا بكر رضي الله عنه كانت هي حجة الإسلام. نعم. وكذلك العمرة على القول بوجوبها، وهو الراجح أن العمرة واجبة، لما جاء أيضا في حديث جبريل في بعض الطرق، رواه الدارقطني وجود إسناده العلامة ابن باز رحمة الله عليه، وأن تحج وأن تعتمر مع الحج العمرة، فالإنسان يبادر أيضا إلى العمرة طالما أنها واجبة. فلو حج متمتعا فقد أتى بالواجبين، أتى بواجب العمرة وأتى بواجب الحج إذا حج متمتعا. وإخراج الزكاة كذلك، فإنها تجب على الفور، الزكاة تجب على الفور، ولا يجوز تأجيلها إلا لمصلحة تتعلق بالفقير أو نيابة من الفقير، الفقير أنابك قال زكاة خلاها عندك إلى أن أعود مثلا، أو يكون قد تأخر لإحصائها وغير ذلك، أو لعدم وجود مال يخرجه، لأن قد يكون إنسان عنده ملايين صحيح لكنها ماذا؟ عقارات أو أشياء واقفة ما عنده سيولة، ومثلا عليه مثلا 100,000 أو 100,000 مثلا زكاة وليس عنده سيولة، فتأخر إلى أن يبيع ما في مشكلة إذا كان تأخر، لكنها في الأصل واجبة على الفور، قال الله سبحانه وتعالى: وأتحقه يوم حصاده. فالواجب على الإنسان أن يبادر لأداء العبادات الموقوتة والمؤقتة بأوقات معينة أن يؤديها في أوقاتها. حتى السنن المستحبات لا ينبغي الإنسان أن يخرج عن أزمنتها الفاضلة ولو جاز إيقاعها في غير الزمن الفاضل. فمثلا سنة العقيقة، العقيقة سنة، لكن سنة أن تكون في اليوم ماذا؟ السابع، تذبح عنه في يوم سابعه. بعض الناس يتهاون يقول في أي وقت يجوز وكذا، فلهذا نؤجل هذه العقيقة لمثلا سنة سنتين ثلاث سنوات ويتهون بهذا، ونقول أدي السنة في وقتها فلا أفضل من أدائها في الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العقيقة تذبح في اليوم السابع، فالأفضل أن توقع في اليوم السابع. حتى لو تدعو مثلا الناس أو شيء بعد في اليوم العاشر ولا في اليوم الرابع عشر، قم بالذبح في اليوم السابع ثم اجعل هذا في الثلاجات إلى اليوم الرابع عشر أو كذا، لكن حقق السنة. حتى سئل أحمد رحمه الله تعالى عن رجل هل يستدين من أجل إيقاع العقيقة في اليوم السابع، قال أرى أن يستدين إن كان له مال أو كما قال رحمه الله، يعني لو يرجو مالا يأتيه فإنه يستدين، أما من لم يكن يرجو مالا يأتيه فالأمر في ذلك إن شاء الله واسع ويكون معذورا بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى إذن نحقق العبادة. أما الحلق أو غير ذلك، إذا فات يوم سابعه فهل يحلق بعد اليوم السابع؟ ليس هناك دليل في هذا، ليس هناك دليل، فالحلق يكون في اليوم السابع. فإذا فات موعد الحلق فلا أعلم دليلا أنه يحلق بعد ذلك بخلاف العقيقة. نعم. فقول تبارك تعالى ولكل نجاته وليها فاستبقوا الخيرات، هذه الآية عظيمة جدا، وفيها بيان أيضا الإخلاص، وأن كل إنسان على حسب وجهته، فمن كان على الصلاح فوجهته إلى الصلاح، ومن كان على السنة فوجهته إلى السنة، ومن كان على بدعته فوجهته إلى بدعته. أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إحاطة الرب سبحانه وتعالى بعباده، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء وفي الأرض من جهة العلم، ولا أيضا أحوالهم تخرج عن تقديره سبحانه وتعالى، فله مقاليد السماوات والأرض، إن الله على كل شيء قدير. نعم. علة العقيقة ما هي؟
كل غلام مرتهن بعقيقة.
تمام.
وقال أميط عنه الأذى، فالأذى موجود وبقى.
لكن حد له حد، أميط الأذى حد له حدا، وفي اليوم السابع بخلاف العقيق، فإن قول النبي كل غلام مرتهن بعقيقته هذا ممتد. ممتد بماذا؟ أنه إذا لم يؤذى في اليوم السابع بقي مرتهنا بعقيقته فتؤدى عنه في أي يوم، وعلى هذا جماعة أهل العلم. أما الحلق فإن المقصود بذلك هو اليوم السابع، فإنه يحلق رأسه في اليوم السابع، فإذا تأخر عن اليوم السابع فما الدليل على أنه يكون بعد ذلك؟ وبالتالي من لم يحلق في اليوم السابع وبقي إلى سنة لم يحلق رأسه، نقول ما زال الأمر متجدد حتى إلى سنة، حتى إلى سنة. نعم، حتى يحلق حتى لو سنة. لكن من الذي قال هذا من أهل العلم؟ من الذي قال هذا من أهل العلم أنه يبقى الحلق ولو إلى مدة سنة؟ إحنا عندنا العقيقة تبقى ولو كان كبيرا، حتى في أصح قولي أهل العلم أن الكبير يعق عنه أبوه حتى ولو كبرت سنه ولم يجد. فهذا كلام له وجهته، لو قلنا بأن هذا معلل بالأذى، وبالتالي يبقى الشعر المولود به الغلام أذن ينبغي أن يمض حتى ولو كان عنده سنة، حتى ولو كان عنده سنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحلق في يوم سابعه وأمر بالعقيقة كذلك، لكن ورد الدليل على إيقاع العقيقة في غير السابع، فالورد دليل على إيقاع الحلق في غير اليوم السابع. نعم شوف كلام العلم فتوى العلماء. نعم.
قال الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل.
نعم. اقرأ اقرأ.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المولود: قال ابن عبد البر: أما حلق رأس الصبي عند العقيقة فإن العلماء كانوا يستحبون ذلك.
وعند العقيقة اللي هي اليوم السابع محددة بالسابع. نعم شوف كلام آخر لأن ابن القيم أكيد عنوان لها. نعم فصل. ما هو الفصل؟ نعم نعم.
قال الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وكان صرف المسلمين إلى الكعبة مما حصلت فيه فتنة كبيرة أشاعها أهل الكتاب والمنافقون والمشركون وأكثروا فيها من الكلام والشبه، فلهذا بسطها الله تعالى وبينها أكمل بيان وأكدها بأنواع من التأكيدات التي تضمنتها هذه الآيات.
نعم حصلت فتنة كبيرة أشاعها من؟ المشركون المنافقون أهل الكتاب. أما المشركون فقالوا: ها هو قد عاد إلى قبلتنا اللي هي الكعبة، وإذا عاد إلى قبلتنا فيوشك أن يعود إلى ديننا. أشاع ذلك المشركون. وأما المنافقون فقالوا: ما له يلقى يصلي اليوم إلى قبلة وغدا إلى قبلة، ولماذا هذا؟ هذا قول المنافقين. والثالث هو قول من يقول من أهل الكتاب: هذا محمد ترك قبلة الأنبياء قبله، مع أنهم يعلمون أن قبلة الأنبياء هي الكعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف عندهم بهذا، ولكنهم كتبوا الحق. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وإن فريق من الكتاب يكتبون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فهم يعلمون الحق ومع ذلك يكتمونه، وعندهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه توجه إلى القبلة ولكنهم يكتمون ذلك. هذا مما أشاعه أهل الكتاب وأشاعه المنافقون وأشاعه المشركون، كل هذا أشاعوه، فحصل بذلك فتنة كبيرة. لكن لنعلم أن هذه الفتنة إنما حصلت لهؤلاء، أما الذين آمنوا فلم تحصل لهم فتنة الحمد لله، لأن المؤمنين إنما يسيرون مع النص حيثما صار، ولا يدخلون على النص أهواء ولا آراء ولا استحسانات، إنما يتكلمون بالدليل حيثما أمروا قالوا سمعنا وأطعنا. قول المؤمن دائما هكذا: سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا ما ينزل أمر بالمسلمين إلا ماذا؟ إلا يكون فتنة للناس. أما الذين آمنوا فإنه يكون بإذن الله لهم شفاء. قال تبارك وتعالى: وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا في تحويل القبلة في الصحيح لما جاء رجل إلى المسلمين وهم يصلون إلى بيت المقدس، فقام رجل وقال: أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت. فماذا كان للمسلمين؟ المؤمنين الموحدين شكوا؟ أبدا. انتظروا حتى يفرغوا من صلاتهم؟ أبدا. وإنما ضاروا وهم كذلك، ضاروا في الصلاة وهم كذلك. إذن المؤمنون قالوا سمعنا وطعنا، ولهذا الله عز وجل قال سيقول السفهاء من الناس ما ولوا عن قبلتهم التي كان عليه. هؤلاء هم السفهاء، أهل الكتاب والمنافقون والمشركون. وقد كان هذا حصل حصلا، نعم حصل هذا، ولهذا هذا من علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يخبر النبي عن الغيب، إنما الله سبحانه وتعالى يخبره بذلك. فدل هذا على أنه نبي من عند الله عز وجل. سيقول السفهاء من الناس ما ولوا عن قبلتهم التي كانوا عليه، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هداهم الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إذن لم تكن كبيرة على الذين آمنوا، إنما قالوا سمعنا وأطعنا، وليس أمر يكون كبيرا على الذين آمنوا، على الذين وطأوا قلوبهم لسمعنا وأطعنا، ما في أمر يكون كبيرا عليهم الحمد لله، إنما أمر المؤمنين دائما هكذا سمعنا وأطعنا ولله الحمد والمن، ما في أمر من الأمور. طالما صح الخبر وجب الامتثال، طالما صح الخبر وجب الامتثال، ولهذا المؤمن لا يجد غضاضة في أي أمر من الأمور، أن يستقيم على أمر الله فيه. نعم. من هنا لما حصل هذه الشبه وحصل هذه الإشاعات وصار يتكلم هؤلاء كلاما أكدها بأنواع من التأكيدات. نعم.
أكدها بأنواع من التأكيدات التي تضمنتها هذه الآيات، منها الأمر بها ثلاث مرات مع كفاية المرة الواحدة.
نعم، الأمر بها ثلاث مرات، الأولى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الثانية فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الثالثة فولوا وجوهكم شطر، مع أنه يكفي المرة الواحدة. وهذا يدل على ماذا؟ فائدة مهمة جدا للدعاة إلى الله، إذا وقع اشتباه في أمر أو إشكال في أمر لزم التكرار حتى يتقرر. ولهذا بعض الناس قد يقول مثلا لماذا الدعاة يتكلمون في هذا الموضوع كثيرا دائما دائما دائما، لماذا لماذا؟ لأن هذا الموضوع ماذا حصلت فيه الشبه وحصل فيه النزاع وتباينت فيه الأقوال، فوجب تكرار الحق في ذلك حتى ماذا؟ حتى يستقيم الحق عند الناس. من هنا مثلا لما يتكلم في الثورات كثيرا كثيرا وخروج على الحكام وما أدري والمظاهرات وحكم المظاهرات والثورات، ليه؟ لأن كثرة المظاهرات والثورات في مصر، مظاهرات وثورات في اليمن، مظاهرات وثورات في تونس، مظاهرات وثورات في السعودية، مظاهرات وهكذا يقع هنا وهناك المظاهرات. فهنا يلزم ماذا؟ التكرار والتأكيد حتى يتقرر الأمر. حينما مثلا يتكلم أهل السنة والجماعة في التحذير من أهل البدع والأهواء والجماعات والفرق والأحزاب، لماذا؟ لماذا يكثر الكلام في هذا الموضوع؟ لكثرة الفرق وكثرة الأهواء أيضا. يبقى إذن إذا وجد الداعي والمقتضي لكثرة التذكير والتكرار في موضوع ما من السنة ومن موافقة طريقة القرآن، أن يكثر أيضا التذكير، أن يكثر أيضا التذكير. الإمام أحمد رحمه الله لما حصلت فتنة خلق القرآن ماذا كان من الإمام أحمد رحمه الله؟ الإمام أحمد رحمه الله تكلم في هذا الأمر وشدد فيه وحكم على الفرق وأخذ حيزا واسعا جدا. السبب ما هو؟ السبب أن هذا الموضوع كان هو موضوع العصر الذي كان يعيش فيه أحمد رحمه الله تعالى. يبقى إذا لا يقال لماذا ما وراءكم إلا الكلام في الأحزاب والجماعات والثورات والخروج على السلاطين وغيره، لأن الموضوع هذا هو القائم، ولأن الاشتباه فيه كبير، ولأن من يزعم السلفية صار له مواقف خلفية. فهنا أنت تتكلم مع من؟ ما لو كانت الثورات على أو المظاهرات على العهد القديم يخرج بعض الناس من أجل أن اللحمة غلى سعرها أو السكر غلى سعره أو البنزين غلى سعره، فيخرجون في بعض المواضع ويحرقون أعلاما أو كذا ويعودون البيوت، ماشي. لكن الآن تكلم بثورات من؟ تكلم بثورات من يزعم السلفية وأنها جائزة وأن هذا من باب الأمر معروف أنها منكر وكذا. فإذا تكرر مثل هذه الدواعي، ها، تكرر الكلام ليتقرر بالقاف عند الناس، حتى إذا تكرر هذا الأمر، إذا الناس محصنون تجاه بالسنة بالسنة. ولهذا في الحقيقة إذا نظرت إلى الثورات وجدت الثورات على المناهج وليس على حكام فقط، يعني بهذه الثورات تبينت مناهج، تبينت مناهج، وكل حدث يفرز الذي ما رسب في هذا الحدث، اللي ما رسب في ميدان التحرير رسب في ربعة، اللي ما رسب في ربعة رسب في نهضة، اللي فاته ربعة ونهضة رسب في مصطفى محمود، اللي فاته ربعة ونهضة مصطفى محمود رسب في عزل، اللي فات إلى كل حدث نجد أنه يميز بين صفوف السلفيين. آخر شيء، هذا إمام عرفة اشتعل الأنترنت بالصلاة خلف إمام عرفة وخطيب عرفة، ولا تجوز الصلاة خلفه، بعضهم يرى الصلاة باطلة، بعضهم يرى أنها مكروهة، بعضهم يرى أنه كذا إلى غير ذلك. ليه؟ لأن الرجل الخطيب عرفة رجل له أفكار مسمومة وأفكار خاطئة وأفكار وأفكار. طيب هذه الأفكار التي عند هذا الرجل، سؤال، هذه الأفكار كفر العلماء بها عينا حتى نقول ما يصح الصلاة خلفه؟ غاية ما في المسألة رجل فاجر، طب الصلاة وراء أئمة الجور، هذا الإمام عينة وده إمام عام، إمام عرف هذا إمام عام، فإذا قلنا لا تصح الصلاة خلفه نظرا لما هو عليه، طيب منهج أهل السنة والجماعة في الصلاة وراء هؤلاء؟ الإمام أحمد وأئمة السلف صلوا وراء الجهمية في زمن فتنة خلق القرآن سنوات، عصر المأمون، عصر المعتصم، عصر الواثق، وكل هذا وأئمة الحج منين؟ من الجهمية. بل أئمة الحرم منين أصلا؟ فالجهمية كانت لهم الإمامة، ومع ذلك ما أفتى أحد من أهل العلم بأننا لا نصلي خلف إمام عرفة لأنه جهمي، بل صلى أحمد رحمه الله تعالى خلف الجهمية، خلف الجهمية، وصلوا خلف الظلمة كالحجاج، وصلوا خلف المختار الصحابة رضوان الله عليهم بن عمر. فإذا نفرق بين فجور الرجل وبين الصلاة خلفه، فمنهج السنة والجماعة يتميز مع كل حدث، ولهذا مع كل حدث لابد أن يقرر أهل السنة والجماعة ماذا؟ أن يقرر السنة والجماعة منهج أهل السنة والجماعة في هذا الحدث حتى يتميز الصف. نعم.
قال: ومنها أن المعهود أن الأمر إما أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم فتدخل فيه الأمة تبعا، أو للأمة عموما، وفي هذه الآية أمر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخصوص في قوله فولي وجهك، والأمة عموما في قوله فولوا وجوهكم.
يعني ترى هذه فائدة، فإذا معروف أن الأمر إذا توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر إذا توجه إلى النبي دخلت فيه الأمة تبعا، إلا أن يرد الدليل على التخصيص. طيب، وأحيانا يتوجه الأمر للأمة والنبي يكون داخلا فيه، لكن في الموضع هذا وجدنا الأمر يتوجه إلى النبي فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ويتوجه إلى الأمة فولوا وجهك شطر المسجد الحرام، وهذا من باب التأكيد ولم يترك للتبعية، فالأمة استقلت بالأمر والرسول استقل بالأمر، ولم تدخل الأمة بالتبع لنبي أو يدخل النبي بالتبع لماذا؟ للأمة. نعم.
ومنها أنه رد فيه جميع الاحتجاجات الباطلة التي أوردها أهل العناد وأبطلها شبهة شبهة كما تقدم توضيحها.
نعم. وفي هذا أيضا بيان أن أهل الحق لابد أن يرد على كل شبهة الأهل الباطل مهما كانت تافهة حتى لا تستقر في الناس. نعم.
ومنها أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قبلة أهل الكتاب.
نعم. وما أنت بتابع قبلتهم. قطع الطمع، قطع الطمع. نعم.
ومنها قوله وإنه للحق من ربك،
وأيضا قال علام السعدي ولم يقل الله عز وجل لا تتبع قبلتهم فيكون نهيا للنبي عن هذا، إنما قال وما أنت بتابع قبلتهم، فهذا على وجه القطع لست بتابع قبلتهم لا الآن ولا بعد ذلك. نعم.
ومنها قوله وإنه للحق من ربك، فمجرد إخبار الصادق العظيم كاف شاف، ولكن مع هذا قال وإنه للحق من ربك.
نعم، يعني إخبار الله عز وجل كاف، لكن لأنه لما قال وإنه للحق من ربك أكد أن ما أخبر به من التوجه إلى القبلة هذا هو الحق من الله عز وجل. نعم.
ومنها أنه أخبر وهو العالم بالخفيات أن أهل الكتاب متقرر عندهم صحة هذا الأمر، ولكنهم يكتمون هذه الشهادة مع العلم.
نعم، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى ليكتمون الحق وهم يعلمون، وهم يعلمون. وقال تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ما الحق الذي يكتمونه؟ هذا الأمر أن النبي يتوجه إلى الكعبة، لأن هذا موجود عنده. طيب، يبقى سؤال، ماذا كانت قبلة الأنبياء قبل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب عليكم السلام وبركاته، قبلة الأنبياء هي الكعبة، قبلة إبراهيم الكعبة، قبلة إسماعيل الكعبة، قبلة الأنبياء هي الكعبة، قبلة الأنبياء جميعا هي الكعبة. نعم.
قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعمة الدينية، بعد النعم الدينية من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال، بيان أنها أكبر النعم، بل هي النعم الحقيقية التي تدوم إذا زال غيرها، وأنه ينبغي لمن وفقوا لعلم أو عمل أن يشكروا الله على ذلك ليزيدهم من فضله، وليندفع عنهم الإعجاب فيشتغلوا بالشكر.
نعم، أي في قول تبارك تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا، هنا الشكر أتى بعد الذكر، الأمر بالذكر، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. قال في الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية، وهي ذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته وكذا، من العلم وتزكية الأخلاق وتوفيق الأعمال، بيان أنها أكبر النعم، بل هي النعم الحقيقية عند الإطلاق. النعم عند الإطلاق هي النعمة الدينية، نعمة الطاعة، نعمة السنة، نعمة الهداية، هذه النعم عند الحقيقة وعند الإطلاق. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وعبارات السلف تدور حول الإسلام والسنة، تدور حول الإسلام والسنة، أي أننا أعظم النعم الإسلام والسنة. فالنعم عند الإطلاق هي النعم الشرعية الدينية، أما النعم الدنيوية فإنها نعم بقيد. فالولد نعمة إذا كان صالح، والمال نعمة إذا وضع في طاعة الله سبحانه وتعالى، والوظيفة نعمة إذا سخرت لطاعة الله عز وجل، الفصاحة نعمة إذا سخرت لطاعة الله سبحانه وتعالى، وهكذا. فجميع النعم الدينية مقيدة. الولد ليس نعمة بإطلاق، وإنما هو نعمة إذا كان صالحا. المال ليس نعمة بإطلاق، وإنما هو نعمة إذا سخر في طاعة الله. فنعم المال الصالح للرجل الصالح، أما الشرع والنعم الدينية فهذه نعم عند الإطلاق، لأنها نعم محضة، وأعظمها السنة والهداية. فمن وفق للسنة والهداية إلى الصراط المستقيم فقد وفق للخير كله، أوله وآخره، وعاجله وآجله، ودقه وجله، وفق للخير كله. وعليكم السلام وبركاته. فأعظم نعمة يهبها الإنسان الله عز وجل للإنسان نعمة السنة. ولهذا قال بعض السلف لآخر الحمد لله على الإسلام قال والسنة والسنة. وقال البربهري رحمه الله تعالى: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام والسنة، وأن السنة هي الإسلام، هي الإسلام. فمن وفق للسنة فقد وفق الخير كله. وهذا قال بعض السلف لما مات أحد أصدقاء ولده، فوجد ولده مهموما وسأله: ما أهمك وكذا؟ قال: مات صاحب لي. قال: هل مات على السنة؟ قال: نعم. قال: من مات على السنة فقد مات على الخير كله، أو قال: لا تحزن عليه، أو كما قال. فالسنة هي النعمة التي كان يعتبرها السلف النعمة التي تستحق الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى على ما أولى وأنعم. نعمة السنة ليس نعمة فقط أن تكون على طاعة بدون سنة، صلاة صوم زكاة حج كذا كذا، طاعات وطاعات عظيمة جدا وأركان من أركان الإسلام، لكن هذه الأركان تعظم مع السنة. أما إذا كان من غير سنة فصاحبها ضال مضل، وإن صلى وإن صام وإن زكى وإن حج فإنه ضال. ولهذا الخوارج يصلون ولا ما يصلون يا أخوان؟ يصلون الخوارج، يصلون ويقرؤون القرآن ويحجون ويصومون ويأتون الطاعات. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من ضيض هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم. ثم قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. مع كونهم يقرؤون القرآن، مع كونهم يصلون. ولهذا نجد مثلا في الحج، مثلا يا أخوان الحج فيه 4 مليون، 3 مليون، 5 مليون كذا، أكثر أقل، تجد الركب كثير. ولكن إذا نظرنا إلى أهل السنة من هذا الركب، يحج الصوفي ويحج المرج ويحج الخارجي ويحج الأشعري ويحج المعتزلي، كل هؤلاء يحجون يا أخوان، هؤلاء جميعا يحجون. لكن من الذي يكون على السنة؟ ومن الذي يكون على الاستقامة؟ ومن الذي يكون على الهداية؟ ومن الذي يكون على ما كان عليه النبي والصحابة؟ لهذا يا إخواني بارك الله فيكم، أول مسألة ينبغي أن يعلمها الشيخ مسألة السنة. طبعا إذا كنا السنة يعني ما كان عليه وصحبه، يعني السنة والتوحيد وكذا. وأول مسألة يسألها الطالب السنة. ما هي أول مسألة يعلمها الشيخ؟ السنة. وهي ما هي أول مسألة يسألها ويتعلمها الطالب؟ السنة. لماذا؟ لأن الشيخ إذا علم السنة أولا ومات فقد مات على الخير كله. جزاك الله خيرا، فقد دللتنا على ما لا يدل عليه إلا أتباع الرسل. شيخ مات والطالب بعد أول درس، بعد ثاني درس، وقد تعلم السنة ومات الشيخ، ما الذي نقص الطالب؟ لقد أتى بأوجب الواجبات، وقد أتى بما صار به عن الهداية والاستقامة. ما الذي يبقى؟ يبقى الصلاة، ما أحد ينزع في الصلاة، يبقى زكاة، ما أحد ينزع في الزكاة. الفرق لن تختلف في وجوب الصلاة، حتى المرجئة الذين لا يرون العمل داخلا في مسمى الإيمان، لكن هل لا يرون العمل طاعة؟ هل لا يرون العمل واجبا؟ يرون العمل واجبا، هذا واجب، لكن واجب منفصل عن الإيمان، ليس داخلا في مسمى الإيمان. فالمرجئة لا يرون دخول العمل في مسمى الإيمان، لكن لا يرون العمل كفران، لما يرون العمل من الدين، ويجب أن تصلي. ما عندهم أركان الإسلام الصوم والصلاة والزكاة والحج، لا، عندهم أركان الإسلام الصوم والصلاة والزكاة والحج وكذا، لكن لا يدخل في مسمى الإيمان، لأنهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، لكن لا يرون الصلاة، يرون الصلاة. ولهذا ولدك الصغير هذا، ما اسمك؟ يوسف. يوسف هذا لو أنه تعلم السنة، أبوه علمه السنة ثم مات ولم يحفظ القرآن، ها؟ عندنا آلاف الكتاتيب تحفظ القرآن، الصلاة، كل الدعاة، كل خطباء الجمعة يقولون الناس صلوا، كل خطباء الجمعة يقولون الزكوا، صوموا، حجوا. لكن الذي لا يسمعه من خطباء الجمعة إلا من رحم الله كن على السنة. لهذا أول مسألة يربي الأب ابنه عليها السنة، ويربي الشيخ عليها طالبة السنة، ويسألها الطالب من الشيخ السنة، ويقيس شيخه بالسنة. فلا تجالس إلا صاحب سنة، ولا تتلقى العلم إلا عن صاحب سنة. تعال نحضر درس الشيخ فلان على السنة أم ماذا؟ لازم. فلا يجوز تلقي العلم عن أهل البدع والأهواء، ما يجوز. إنما تلقي العلم لا يصح إلا عن أهل السنة فقط. وما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة، ما أنا عليه اليوم أصحاب. ومن السني؟ من إذا ذكرت عنده الأهواء ولم يتعصب بشيء منها، لا جماعات ولا طوائف ولا فرق ولا 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 إلى آخره، ولا أحزاب ولا جماعات. يبقى هذه المسألة الأولى التي ينبغي أن يتعلمها الطالب، حينئذ سنختصر. إنما الطالب يبقى عند الشيخ 20 سنة وبعد ذلك تسأله في السنة، ما عنده فكرة عن السنة ولا عنده شيء. تعلم فقها وتعلم في التفسير وتعلم في الأصول وتعلم في الحديث وتعلم في المصطلح وتعلم بكذا، ثم أخذ شيخه من يدي إلى ميدان ربعة أو ميدان التحرير، ما استفد بعد 20-30 سنة وتسأله شيخه كلامك في هذه المسائل؟ لا، ما كلمك مسائل. أو شيخ يرى أنه أن الخروج على الحاكم مسألة خلافية، شيخ يرى أن الأحزاب جائزة إذا كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك. يبقى هنا المسألة الأولى، المسألة الأولى، المسألة الأولى. ولهذا أول متن يحفظه الطالب يا يوسف أصول السنة الإمام أحمد، أو عقيدة الرازيين، أو الحائية، أو الرائي، أو حتى النوني، حاجة بسيطة كده، يمكن 6000 بيت ولا حاجة، أي شيء. المهم أي حرف، لامية، رائية، نونية، تائية، حائية، تحفظ السنة أولا. هذه أول مسألة يا أخوان. ولو تعلمنا أول مسألة، ولو علم شيخ أول مسألة، ما كان مشايخ الثورات وما كان الاختلاف هذا الذين ترونه، الذي ترونه بين المشايخ الذين يزعمون أنهم على منهج السلف. فكل يدعي وصلا بالسلفية، أنا سلفي، أنا سلفي، أنا سلفي. طيب جيد، السلفية هذه عمرها دقيقة واحدة، ما أنا عليه للمصحاب في ديوان سلفي، هذا هو الكتاب أصول السنة مع إمام سلفي والإمام أحمد رحمة الله عليه، في 5 دقائق بس، 5 دقائق. السنة في الأسماء والصفات، في الإيمان بالله، في الإيمان بالملائكة، بالكتب، بالقدر خير وشر، السنة في الصحابة، السنة في الإمامة، السنة في التعامل مع البدع والأهواء، فقط بس دقيقة واحدة نخلص المسألة. 5 دقائق كفيلة أن يجتمع مشايخ مصر جميعا بل مشايخ العالم الإسلامي، ولا يكون هناك فوارق بين أدعياء السلفية. 5 دقائق والله يا أخواني، يعطوني 5 دقائق بس، 5 دقائق، بشرط 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 أن يكون التلقي لما هو موروث عن السلف، وأن تكون النفوس سليمة. تعال تعال الآن، هؤلاء يختلفون في ماذا؟ في الخروج على سلطين. طيب الخروج على سلطين عندنا مجمع عليه، ما يجوز الخروج على أئمة ولا تأمرنا وإن جار إلا أن ترى كفرا بواحد عندكم فيه من الله براء. يبقى يا كل من نزل الميدين تب إلى الله واستغفر. كويس جدا، جميل والله، يعني ده إجماع. نعم إجماع، كل كتب السنة ذكرت هذا الإجماع. من أين أتى الخلاف؟ ما في خلاف أصلا، من أين أتى؟ إجماع أهل السنة والجماعة. رقم 2، يا مشايخ إجماع عن أنه لا يجوز تكوين الجماعات ولا الأحزاب. الحزبية جاهلي، دعوة جاهلي، ما بال دعوة جاهلية وأنا بين نظركم، دعوة فإنها منتنة. دعوة الحق يا ماذا؟ أن نكون أمة واحدة، فلتسقط الحزبية. خلاص سيأتينا كل مشايخ الحزبية الذين كانوا على الأحزاب يقوون الأحزاب ودعوا إلى الأحزاب. جيد. ثالثا، التعامل مع أهل البدع والأهواء. جميع الجماعات ضل منحرف، أي جماعة منحرفة ضل، إلا جماعة واحدة ما أنا عليه يوم أصحاب إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، في رواية على ما أنا عليه اليوم أصحاب، يعني إخوان ضل، تبليغ ضل، داعش ضل، قاعدة ضل، خوارج ضالة، معتزلة ضالة، أشعرة ضالة، صوفية ضالة، أي جبرية ضالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. طب نتعاون معهم في الخير؟ لا، اعمل الخير بعيدا عنه، لأنهم سيستغلونك. إن وقفت معهم توزع أرزا، توزع لحما، قالوا ما وقف معنا إلى أننا على الحق، فيروجون بدعاهم عن طريقك أنت. طيب خلاص، إذا انتهت المسألة، انتهت المسألة. إذا كان ما في ميدان ولا في حزب ولا في تعامل مع أهل البدع والأهواء والتلقي من كتب السلف وعلى أئمة السلف، إذن سيكون الخلاف في ماذا؟ ما في خلاف، خلاص. وأنت خلافك إيه مع حسن وحزبه؟ خلافك إيه مع رستان وحزبه؟ خلافك إيه مع برهامي وحزبه؟ خلافك إيه مع عبد المقصود وحزبه؟ خلافك معه في إيه؟ في هذه الأشياء الأصول. يبقى إذن خمس دقائق، هات الكتاب، وأظن ما في واحد منهم هيقول نحن نخالف في أصول السنة لإمام أحمد، ويختارون منهم رجلا يقرأ، يعني لن نقرأ، فليختاروا منهم رجلا يقرأ هو بس. خمس دقائق انتهت القضية أصلا. وفي قضية قولوا لي يا أخوان، ها هؤلاء المشايخ جميعا في العالم الإسلامي كله الذين يختلفون فيما بينهم، وهذا يقول أنا سلفي، وهذا يقول أنا سلفي، وهذا يقول أنا سلفي، هذا سلفي ديمقراطي، وهذا سلفي حزبي، وهذا سلفي خارجي، وهذا سلفي أشعري يقول الأشعرة هم أهل السنة، وهذا سلفي مرجئ، وهذا سلفي. طيب الإرجاء اتركوه، الخارجية اتركوها، الأشعرية اتركوها، الصوفية اتركوها، حزبية اتركوها، التعامل مع بدع الأهواء اتركوها، كل هذا اتركوه بكتاب سلفي. ما أحد يدعوكم، ما نقول تعالوا تعالوا بنا نذهب إلى الشيخ الفوزان لتتوبوا على يديه، لا، ولا يحتاج الشيخ الفوزان، ولا تقطع تذكرة، هنثقل عليك والمدة هتطول على ما تأتي التأشيرة، لكن كرفات مثلا شهر ولا كذا، لا، احنا عايزينك فورا، خمس دقائق، أنا أقول خمس دقائق، خمس دقائق، ولا أحد يتكلم كلمة واحدة، خمس دقائق ونقدم فيها كتاب سنة فقط وإجماعات. أي مسألة اختلف فيها سلف اطرحوها جانبا، لأن ليست مسائل التبديع، لأنها مسائل اجتهاد، لا يبدع فيها من خالف، هذا على القول وهذا على القول، إيه الإشكالية؟ واحد ينزل على الركبتين واحد ينزل على اليدين، هذا ليست هذه فرقة وهذه فرقة. زي واحد بيسأله هذا ما تقول فيه هشام البيري، ما حال جميل؟ قال هذا رجل يصور بالكاميرا، وهذا لما صور بالكاميرا يعني خلاص صور بالكاميرا خرج من السنة، من أصولها للسنة والجماعة لا تصور بالكاميرا. حتى أن تقول ما في مشكلة تفتي بأنه ما يجوز التصوير طبعا كاميرا الفيديو، يعني ما يجوز التصوير بكاميرا الفيديو، هذا ما يجوز وداخل في حد الصورة، ماشي. والقول الآخر أن هذا لا يدخل في حد الصورة، ليست كالصورة الثابتة وكذا، ماشي. لكن من الذي قال دي مسائل تبديع؟ هذا غلو لا شك، هذا غلو لا شك. أنت تؤيد أنه ما يجوز، خلاص ما يجوز، مسألة علمية، مسألة فقهية، مسألة اجتهادية، ترى عدم الجواز ما في مشكلة. فالشاهد مسائل إجماعية، الذي يبدع فيه هذا يكون مسائل إجماعية أو مخالفة للسنة المستفيضة المشهورة أو للنص الصريح الواضح الذي لا اختلاف فيه. يبقى إذن النعمة عند الإطلاق هي النعمة الدينية، وأعظم النعم الدينية السنة، أعظم النعم الدينية السنة. الصلاة نعمة، الزكاة نعمة، الحج نعمة، الذكر نعمة، تلاوة القرآن نعمة، صحبة الأخيار نعمة، كل هذا نعمة، صلاة الضحى نعمة، قيام الليل نعمة، كل هذا نعمة. لكن كل هذا بعد نقطة ماذا؟ السنة. ولهذا قال السلف: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. تجتهد في غير سبيل وسنة أتعبت نفسك، وجون يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، مع كونها عاملة ناصبة. إذا النعمة عند الإطلاق إنما هي نعمة الهداية، ولهذا قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم.
قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. في هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله وملازمة الصبر عليه. فلو شعر العباد
ما هي أول مسألة يا إخواني يجب تعلمها؟ ها؟
السنة.
السنة. طيب وما هي السنة؟ سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن السنة، ما السنة؟ قال ما لا اسم له إلا السنة. وما معنى ما لا اسم له إلا السنة؟ ما معناها؟ يعني إن أضفت إلى السنة الإرجاء ليست سنة، إذا أضفت إلى السنة الأشعرة ليست سنة، إذا أضفت إلى السنة الجبر ليس بسنة، إذا أضفت إلى السنة الخروج ليس بسنة، إذا أضفت إلى السنة الإرجاء ليس بسنة، وهكذا. ما لا اسم له إلا السنة، هذه أول مسألة ينبغي أن تتعلمها، وأول مسألة ينبغي أن يعلمها الشيخ. إحنا جينا اليوم هذا المكان أول مكان ننزله، رغم أن تكلمنا في السنة كثيرا، لكن إعلام السنة، هذه السنة أول ما تعلمونه، أول ما نتذاكر، أول ما يوصي بعضنا بعضا فيه، هذه المسألة العظيمة التي قل من يذكر بها، مسألة السنة، مسألة السنة. طيب من السني؟ من السني؟ من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. من هو السني؟ من إذا ذكرت عنده الأهواء، جماعات، الفرق، الطوائف، من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. فلا تتعصب للأشعرة، لا تتعصب للمرجئة، لا تتعصب للخوارج، لا تتعصب لشيء من هذا، إنما ينبغي أن يكون التمسك بماذا؟ التمسك بالسنة. يبقى كيف تكون سنيا؟ من السني؟ من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. وما السنة؟ السنة ما لا اسم له إلا السنة. هذه المسألة التي ينبغي أن نتعلمها أولا، وينبغي أن نعلم الشيخ أولا، فلا تتلقى العلم إلا على يد شيخ من أهل السنة، لا تتلقى على يد العلم إلا على يد شيخ من أهل السنة. نعم.
قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله وملازمة الصبر عليه. فلو شعر العباد بمال المقتولين في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحد، ولكن عدم العلم اليقيني التام هو الذي فتر العزائم وزاد نوم النائم.
هذه قاعدة يا أخوان، هذه قاعدة عظيمة. عدم العلم اليقيني التام هو الذي فطر العزائم وزاد نوم النائم وأفات الأجور العظيمة والغنائم. هذه قاعدة، لأن الإنسان كلما ازداد علمه وازداد يقينه بالشيء كلما بذل من أجله ما بذل، كلما بذل من أجله ما بذل. علمك اليقيني بالأجر الذي يكون في الآخرة، علمك اليقيني بمكانتك عند الله سبحانه وتعالى إذا قتلت في سبيل الله، هذا العلم اليقيني هو الذي دفع الصحابة إلى أن يقدموا أرواحهم وأنفسهم، لأنهم يعلمون أن من قتل في سبيل الله فإنه يحيى عند الله. علم اليقين بهذا أقدمه وجعله شجاعا في الإقبال والإقدام. فالعلم اليقيني بالشيء يدفع إلى العمل، ففوات العلم اليقيني هو الذي فطر العزاء وزاد نوم النائم وأفات الأجور العظيمة والعزاء، الله أكبر، والغناء. هذه قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة، قاعدة مباركة. نعم.
لما لا يكون كذلك، والله تعالى قد قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فوالله لو كان للإنسان 1000 نفس تذهب نفسا فنفسا في سبيل الله لم يكن عظيما في جانب هذا الأجر العظيم. ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه إلا أن يردوا إلى الدنيا حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة. وفي الآية دليل عن
إذن فقوله سبحانه وتعالى ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات, لا تقول هؤلاء أموات بل أحياء عند ربي, بل أحياء ولكن لا تشعرون. وهي كقول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فالذي يقتل في سبيل الله هذا وإن مات باعتبار مفارقة الروح للبدن إلا أنه حي عند الله سبحانه وتعالى, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويبين أن روح الذي قتل في سبيل الله تكون في حواصل جوف طير خضر يسرح في الجنة, فهو عند الله عز وجل يحيى وله من الرزق ما الله سبحانه وتعالى به عليم. ولهذا قال ولا تقول ما يقتل في سبيل الله أموات. إذن ما فتت حياة إلا حياة إن فتت عند الناس انتقل الإنسان وانتقل صاحبه إلى الحياة عند رب الناس, ولا شك أن الحياة عند رب الناس أعظم من الحياة عند الناس, حياة النعيم حياة المكافأة. ولهذا ما أحد يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل من الشهيد لما يرى ولما يعاين من فضل الله سبحانه وتعالى عليه في الأجور العظيم. فتمنى أنه لو عاد إلى الدنيا فقتل في سبيله مرة ثانية ثم قتل وهكذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك أن يقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل وهكذا, وذلك لمن الشهيد عند الله سبحانه وتعالى من الأجر العظيم. فالعلم بهذا يسهل العمل, العلم بهذا يسهل الإقبال, وعلمك بأي شيء يسهل عليك العمل به. فلو عرفت فضيلة السنة, لو عرفت فضيلة التوحيد, لو عرفت فضيلة الموحدين وأهل السنة عند الله عز وجل, لو عرفت ثواب الطاعة, لو عرفت أجر العمل وأيقنت بذلك يقينا ثابتا دفعك ذلك إلى العمل. ما الذي يجعلك تنفق مالك ويكون هينا عليك؟ الخلف, الخلف, أن الله سبحانه وتعالى وعدك بالخلف. فما من صباح إلا وملكان ينزلان, يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا, ثم إن الله سبحانه وتعالى يأجرك على ذلك في الأخرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سبولة 100 حبة, من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يبقى العلم اليقيني يدفعك إلى ماذا؟ إلى العمل. مثل الطالب كده, الطالب مثلا في الثانوية العامة علمه بأن من أتى بالمئة بالمئة وتسعة وتسعين بالمئة وكذا دخل كلية الطب والخلية وحقق أمنيته, هذا يدفع إلى ماذا؟ إلى الاجتهاد, إلى العمل, إلى البذل. ولهذا لا تجد زاهدا في الخير إلا ومعرضا عن العلم أو جاهلا به, أو جاهلا به, إما أنه يجهل بفضيلة شيء أو أنه معرض عنها. من هنا قعد العلامة السعودية هذه القاعدة العظيمة جدا جدا, أن العلم, أن تخلف العلم اليقيني هو الذي ماذا؟ فطر العزائم وزاد نوم النائم وأضاع الأجور العظيمة والغنائم فعلا سبحان الله. ولهذا نجد أتقى الناس أعلم الناس. أبو بكر رضي الله عنه سبق الناس بعلمه فسبقهم بعمله, لما سبق الناس بعلمه سبقهم بعمله. وقد نافس عمر رضي الله عنه فلم يدركه, أليس عمر رضي الله عنه هو الذي قال اليوم أسبق أبا بكر لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على صدقة؟ قال عمر فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر, أسبق أبا بكر مرة. فذهب فأتى بنصف مالي وشطر مالي, شطر مال, وقال اليوم أسبق أبا بكر. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال فوضع عمر نصف ماله وشطر ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ماذا أبقيت لأهلك عمر؟ قال أبقيت لهم شطرة. قال ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. هذا مالي كله يا رسول الله، هذا مالي كله. فلما سبق أبو بكر بالعلم سبق بالعمل في صلح الحديبية وما جرى فيه من أحداث وكذا، أقبل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألسنا على الحق ومع الباطل؟ قال بلى. قال ليس قتلنا في الجنة وقتلنا في النار؟ قال بلى. قال ألم تعدنا أن ندخل المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسنا ومقصرين؟ قال بلى، ولكن هل وعدتك هذا العام؟ إلى غير ذلك من حديث. فإنك داخل ومطوف به. أتى عمر رضي الله عنه أبا بكر رضي الله عنه فذكر له ما ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم، فأجاب أبو بكر جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إنه لرسول الله حقا وإن الله لناصره، فالزم غرزة، أو كما قال رضي الله عنه إلزم غرزة. فسبق الصديق الفاروق، فالمقامات العالية مرتبة على العلم، ولهذا ابدأ بالعلم كما قال البخاري فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل العمل. ولهذا لا يكون العمل على الاتباع إلا إذا كان مبنيا على العلم، العلم قبل العقيدة الصحيحة. إذ كيف تعرف على العقيدة الصحيحة إلا بالعلم؟ العلم قبل العبادة الصحيحة. إذ كيف تعبد الله عز وجل إلا بالعلم؟ هؤلاء الصوفية الذين يذكرون وترنحون يسمون هذا ذكرا، ويتميلون ويرقصون ويطبلون ويسمون ذلك ذكرا، تخلف العلم عنهم، فتخلف العمل الصالح، تخلف العمل الصالح. ولهذا كل خرافات الصوفية راجعة إلى تخلف العلم، ما عندهم مستند أصلا، ما عندهم مستند، ولا المعتزلة عندهم مستند في عقيدتهم، ولا الأشاعرة عندهم مستند في عقيدتهم، ولا الروافض عندهم مستند، ولا الخوارج عندهم مستند، كلهم اجتمعوا على ترك الآثار والأخذ بالآراء والاستحسان، إنما كلهم مجمعون على ترك الآثار. لا تجد عند مبتدع قط قال ابن عباس، قال ابن عمر، قال عطاء، قال مجاهد، قال ابن المسيب، قال الزهري، قال مالك، قال أحمد، قال الشافعي، إلا إذا كان في مسألة فقهية يقول قال أحمد، قال الشافعي، قال أبو حنيفة، في مسألة فقهية. ويرى الأحناف كذا، وذهب إلى ذلك المالكية والشافعي. أما إذا جئنا العقيدة فالمتردية والأشاعرة، وبالأحرى الكلابية، لأنهم حتى الأشعري ليسوا على منهجه، إنما هم على منهج الأشعري في المرحلة الكلابية لما كان على عقيدة ابن كلاب، ولم ينتقل مع الأشعري على إلى عقيدته كما في الإبانة، بل يعتبرون أن هذا من الكذب على الأشعري، أن الأشعري لم يرجع عما كان عليه. ولهذا أشعرة اليوم على عقيدة الكلابي ده من جهة، والمعتزلة من جهة أخرى، والفلاسفة من جهة ثالثة، والصوفية من جهة الرابعة، والعقلاني من جهة الخامسة. الأشعرة اليوم وباء قد استشرى فيه كل داء، الأشعرة اليوم وباء استشرى فيه كل داء، فداء الاعتزال عنده، داء الكلابية، داء الفلاسفة، داء الصوفية، داء العقلانية، كل هذا عندهم وباء مستشري. أشعرة اليوم جمعوا كل الأوبئة، نظروا فجمعوا كل الأوبئة. فالشاهد يا إخواني بارك الله فيكم أن المقامات العالية تتبع العلم، لهذا ابدأ بالعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. يبقى العلم الأول، العلم هو الذي بصرنا سبحان الله. شوف مشايخ في الميادين، أنت ما الذي منعك ويقال فيك أنت لسه ابن أول أمس؟ أنت من أنت تقول لي خطأ وصواب؟ أنا شيخك اللي ربيتك من 40 سنة، جاي اليوم تقول لي هذا بدعة وسنة؟ من عرفك؟ روح تعلم، روح يلا. ما الذي جعلك تفترق عنهم يا إخوان؟ ها؟ ما الذي ميزك عن أصحاب الثورات؟ العلم بالسنة، أليس كذلك؟ ما الذي ميزك عن الأحزاب؟ العلم بالسنة، أليس كذلك؟ ما الذي ميزك عن الخوارج؟ العلم بالسنة. ما الذي ميزك عن المعطلة؟ العلم بالسنة. ما الذي ميزك عن الممثلة؟ العلم بالسنة. ما الذي ثبت قدميك بعد فضل الله عز وجل بين أدعياء سلفية؟ هذا سلف وهذا سلف وهذا سلف وهذا سلف وهذا سلف وهذا سلف، كل يقول أنا سلفي. ما الذي ميزك عنهم؟ ما الذي ميزك عنهم؟ العلم بالسنة. والعلم بالسنة ليس صعبا، ليس صعبا، لكن يحتاج إلى توفيق، توفيق عظيم. وإلا السنة موجودة مبذولة يا أخوان، أكثر كتب مطبوعة كتب السنة. روح المعرض كده، معرض الكتاب، أكثر كتب مطبوعة كتب السنة، وأكثر كتب مفهومة كتب السنة، وأكثر كتب مشروحة كتب السنة، ومع ذلك موجودة ولا أحد يقرأها، أو يقرأها ولا يتحكم إليه. هذه كتب السنة موجودة، أصول السنة أحمد، اعتقاد السلف الصابوني، السنة الخلال، شرح اعتقاد أصول السنة والجماعة اللالكائي، اعتقاد محمد بن إسماعيل البخاري، اعتقاد ابن المديني، اعتقاد السفيانين، اعتقاد الرازيين، اعتقاد، هذه كتب السنة، كتب السنة أمامك موجودة، والله لن تجد فيها إلا السنة. لكن أين هي؟ طيب أين هي؟ يعني أنت قرأت يا حوين، يا حسان، يا رسلان، يا برهام، يا من قرأتم كتبا كثيرة، ها؟ هذه كتب السنة أمامكم، هذه كتب السنة، يا رضواني، يا كذا، كلكم كتب السنة موجود، أخرجوا لنا كتب السنة. من الذي قرأ؟ ها؟ في خروج على سلطي؟ ولا كتاب واحد من كتب السنة يقول بالخروج، إنما الخروج منهج المبتدع. اقرأ كذا في أصول السنة أحمد، ولا يحل قتال السلطان لأحد، ومن خرج على إمام المسلمين وكذا فإنه مبتدع على غير الطريقة والسنة. هذا على غير الطريقة والسنة، ما فيها خلاف. من الذي علمك أن فيها خلاف؟ من الذي علمك أن فيها خلاف؟ ما في. وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. يحكي الإجماع النووي بعدها بسطر، هذا الإجماع رصب فيه جل هؤلاء. طب الإجماع الثاني بقى في السطر الذي يليه شرح مسلم أيضا، وأجمع آل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، وعلموا أن العزل سنة، وأن لأهل الحل والعقد عزل السلطان ولو لم يكن كافرا. وأجمع آل السنة أن السلطان لا ينعزل، لا ينعزل بالفسق. سطران متوالية، هذا السطر يلي هذا السطر. أما قلت لكم نحتاج خمس دقائق فقط لنتحد، لكن اترك النفسية وتعال إلى السلفية، اترك النفسية تعال إلى السلفية، اخلع نياشينك، اخلعها وتعال اطلب السنة، ستجدها إن شاء الله سهلة يسيرة، غضة طرية. لا نحاكمك لقول أحد، لا قول ربيع بن نادي، ولا قول فوزان، ولا قول ابن باز، نحاكمك المتقر عند السلف، عند السلف، كتب السلف المدونة ودونها التي غيبت عن شباب الأمة. إذن الهداية تتبع العلم، لهذا كان أول ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وقال تعالى وقل رب زدني علما. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عباس لما سئل موسى عليه السلام هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا، فعوتب إذ لم يرد العلم إليه، فقيل له بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إلى القية، مش أسامة ولا سمير ولا أحمد ولا إبراهيم ولا علي ولا كذا، يمكن لو دعي إلى درس قد يزهد فيه، لا، نبي الله موسى، كليم الله، كليم الله. وسواء قلت بأن الخضر نبي وهو الراجح أو ولي فليس بأفضل من موسى عليه السلام، أما إذا كان على القول بالولي فنبي واحد خير من جميع الأولياء، وأما القول على أنه نبي فليس من أولي الحسب، موسى أفضل منه. ولكنه كما قال الخضر، أنت على علم علمكه الله لم يعلمني إياه، وأنا على علم علمني لو لم يعلمك إياه. فسأل السبيل إلى لقيه وتعلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى لو صبر حتى يقص الله علينا لو صبر. إذن كل فضيلة تلي العلم، فإذا أردت منهج النجاة فتعلم، والأمر ليس محيرا. أتعلم منين؟ من ديوان سلفي، مثل إيه؟ مثل إيه؟ مثل مئات الدواوين التي ذكرت لك، أصول السنة لإمام أحمد، أصول السنة الحميدي، شرح السنة البربهاري، السنة الخلال، السنة لابن أبي عاصم، السنة للمزني، السنة لعبد الله بن أحمد. يعني عندك شوف هتجد السنة كتب، أصول السنة كتب، شرح السنة كتب، أطلب هذا تجد على يد الإمام السلفي، لا ربيع ولا فوزان ولا كذا من علمائنا المعاصرين حفظهم الله، ولكن أقول المنهج أقدم من الفوزان، المنهج أقدم من ابن باز، المنهج أقدم من شيخ سامي سامية، المنهج أقدم من الإمام أحمد. الإمام أحمد نطق بما كان عليه السلف، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا هو المنهج الصحيح السديد في لحظة واحدة. إذن المقامات العالية تتبع العلم. من هنا لابد أن نقف عند كلمة العلامة السعدي هذه، لأنها كلمة تمثل منهجا. ما هي يا أسامة؟ نتوصل بأسامة اليوم واللي مستضيفنا في لازم نتوصل به اليوم. عدم العلم اليقيني، ها، واحد هو الذي فطر العزاء، اثنان وزاد نوم النائم، ثلاثة وأفات الأجور العظيمة والغنائم. يلا من يقولها؟ عدم العلم اليقيني، ها قول يا أحيى. فطر العزاء وزاد نوما، يغط، وما في فضيلة تحرك، ما في علم يشحذ الهمم. نعم، وفوت الأجور العظيمة. يا نائم انت كنت بتعملوا ايه؟ كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل، كان في عشر ذو الحجة، والله يا فيها فضل ما عرفتش والله. طب انتظر بس السنة القادمة. فوت الأجور العظيمة والعظيمة، حلبة سباق، مصارعة الى خيرات، مسابقة الى الطاعات، عشر هي خير ايام الدنيا، ما عرفت فضله، ما عرفت فضله، اضحية ما عرفت فضله. مع أن من المتأمل في الأضحية يجد عجبا عجابا في الأضحية، دم يذبح تأكل منه وتدخر، تذبحه فيكون قربة وطاعة، مع أنك أنت الذي تأكل وتخرج منه شيئا للفقراء والمساكين، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. خرجت منها 5 كيلو برك، 10 كيلو برك، كلما ازددت إخراجا ازداد أجره، ولكن تأكله. واحد يذبح جاموسة، ها، أضحية تكون قربة لله عز وجل، مع أنه يضعها في الثلاج ويخرج منها شيئا للفقراء والمساكين، وهي قربة وطاعة الله سبحانه. فاتك هذا الفضل العظيم، فاتك هذا الفضل العظيم. ولهذا العالم خبير بالغنائم ومواسم الخيرات يستقبل فلا يفوتها، بل يكون على رأس، ليس العامل بها بل الداعي إليها. اثنان العالم خبير بالفتن إذ تقبل، يبقى هو خبير بالفضائل إذ تقبل، وخبير بالفتن إذ تقبل. فإذا لاحت الفتنة في الأفق قال احذروا، تلك فتنة عمياء صماء احذروها. والناس تقول بل هو عارض ممطر، ما شاء الله الخير جاي، قناة السويس بس دخلها يعطي الواحد في الشارق 10,000 جنيه بس، كلنا ده قناة السويس بس نجمع عن البترول والخيرات، يلا اخرجوا يا جماعة، راح عصر وراح عصر، يلا 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 وناخد الخير ده كله، يبقى لنا الخير ده كله، وهنضع الحاكم من عندنا، والحاكم والوزير اللي كان يجي لربع الأول ياخد الميثاق ويروح من هنا نحكم. وظن الناس ان عرض الممطرون، واهل السنة ماذا يقولون؟ بل وما استعجلتم به، فتن عظيمة ستذقون ويلاتها. ولن يسلم لكم حاكم أصلا طالما قررتم. الشعب يريد تغيير النظام، حتى قال محمد إسماعيل الشعب يريد كلمة صارت تدوي في شوارع مصر، لن تعود مادرية ولن تعود إيه، وبهذا سقط آخر فرعون لمصر. الشعب يريد، مش الشرع يريد، الشعب يريد، الشرع يريد. شوف هي حرف واحد، لكن لن تفلح أمة يريد شعبها، ولن تخسر أمة يحكم شرعها. ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيت وكذلك اليوم تنسى. أمة الصحابة الشرع يحكم، وما كان للمؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الشعب الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الشرع يوجب، الشرع يكلف، الشرع يهدي، الشرع يدل. من هنا يا أخواني قلنا العلم قبل القول والعمل، فإن الدنيا كلها التكليف قول عمل مبنى على اعتقاد. قبل القول والعمل فاعلم 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 أنه لا إله إلا الله. ولهذا بوب البخاري الإمام العالم باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. أصاب أجاد أفاد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. العلم قبل القول والعمل، يا سلام، الله أكبر. انظروا يا إخواني القواعد الربانية، قواعد ربانية السلفية، ما أيسرها وأسهلها إذا أخذتها من مخرجها. تعرفون كان نطق بالحروف هذه ها في التجويد ماذا يقولون؟ معرفة الحروف من جهة ماذا؟ المخرج والصفة. لابد إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، إعطاء ماذا؟ حقه ومستحقه. لازم تفرق بين السين والصاد، تاء والطاء، الذال والزاي، الظاء والزاي، لازم تفرق تفرق. كذلك حتى تفرق بين الأمور وحتى تجمع بين النظائر لابد فيها من علم. ولهذا قالوا ما يحل أحد أن يتكلم في دين الله عز وجل حتى يعرف ماذا الفارق والنظير. إذا نرجع إلى كتب السلف، نرجع إلى كتب السلف، وكل واحد يجمع الناس على كتب السلف. إحنا اليوم جايين كتبنا معانا، الكتب معانا، ما عندنا شيء نتكلم به من صدورنا إلا بيان لما في هذه الكتب ولا نخرج عنه. أنا أعلمكم مثلا أن أسماء الله عز وجل 99 مطلقة و99 مقيدة، والدليل أن لا 99 أسما، ها هذا واحد، هذا العد الأول. العد الثاني 100 إلى واحدا، ما أحد قال هذا من المسلمين قط. لو قيل يا هشام من الذي سبقك إلى هذا، ها ماذا يقول هشام؟ ما عندي، سبقني حاسوبي، إعجاز اكتشفه الحاسوب أن أسماء الله عز وجل 99 و99. ما قال هذا أحد من علماء المسلمين أبدا أن أسماء الله عز وجل محصورة في 99 و99 إلا ما محمود رضواني هو الذي قال هذا. ما أحد قال، ما أحد فسر 100 إلا واحدا بالعادة 99 الأخرى إلا محمود رضواني فقط 14 قرن، وهو بيفتخر بهذا فيقول وهذا لعله أول مرة. هو نفسه يقول هذا، يعني هو ما يخفي هذا يا إخوان، هو نفسه يقول على هذا أول مرة، مع أن السلف متفقون على أن أسماء الله عز وجل غير محصور. ولهذا صار منهج أهل السنة جمع هذه الأسماء، منهم من أوصال 99 فوق 99 ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن الله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة، أي من أحصى من أسماء الله عز وجل تسعة وتسعين اسما دخل الجنة. هات جميع شراح الحديث، ادخل على النت وعلى الموسوعات، هو بيقول أنا عند 35 موسوعة، فليأتي من ضمن 35 موسوعة بقول لعالم واحد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم 100 إلا واحدا يدل على عدد 99 أخرى غير 99. أقصى ما وجد في علماء المسلمين، أقصى ما وجد قول لابن حزم أن أسماء الله محصورة في 99، أخذ ظاهر النص إن لا 99 أسماء، لكن ما قال 99 و 99 أبدا، ما قال ابن حزم. الحديث الحسن لا يؤخذ به في عد الأسماء لأنه حديث خفيف الضبط، والأسماء يطلب لها تمام الضبط. من الذي قال بأن الحديث الحسن لا يؤخذ به في عد الأسماء؟ الحديث الحسن أليس الحديث المقبول؟ هذا يذكرنا ببدعة خبر الآحاد أيضا أنه لا يؤخذ به في العقيدة. لماذا؟ لأن العقيدة يطلب لها الجزم، خبر الآحاد مبناه على الظن، نفس المسألة، والأسماء يطلب فيها القاطع وتمام الضبط، ولهذا لا يؤخذ بالحديث الحسن في عد الأسماء. أداة اثنين، ما سبق أحد هذا الرجل الرضواني في هذا الباب أن اسم الله لا يدخل في العد وإن كان من أسماء الحسنى. من الذي قال إن اسم الله ما يدخل؟ إن لله 99 اسما، من الذي قال ما يدخل في العد؟ أربعة، أننا نفتح الإنجيل أسماء الله عز وجل في الكتاب المقدس. يا الله، من الذي قال هذا؟ نفتح الإنجيل لننظر أسماء الله عز وجل في الإنجيل، في الإنجيل أي عالم من علماء المسلمين قال افتح الإنجيل وانظر واطلب الهداية في باب الأسماء والصفات؟ ابن القيم يتكلم في أسماء وصفات، ولا ابن تيمية يتكلم في أسماء وصفات، ولا أئمة السلف، ولا أحمد، ولا إلى آخره. هذه كلها يا أخواني بتعود بنا إلى أن السلفية صارت عند هؤلاء رؤى، السلفية ارتباط بالدواوين، لأن السلفية سبقت ما أنا عليه اليوم وأصحابي، اتبعوا ولا تبتدعوا. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وفي الآية دليل على أن نعيم البرزخ على نعيم البرزخ وعذابه كما تكاثرت بذلك النصوص.
نعم، وهذا استنباط دقيق جدا من الشيخ، استنبط من قوله تعالى يا أخوان، ها نعم،
ولا
تقول لما يقتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. في الآية الأخرى عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله بفضله، إذا في البرزخ نعيم وعذاب، فدل هذا على أن الحياة البرزخية فيها نعيم وعذاب، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. أجمع أهل السنة والجماعة على عذاب القبر ونعيمه، وإنما يقال عذاب القبر، شيخنا قال نعيم البرزخ، وهذا أشمل من القبر. ولما يقول أهل السنة والجماعة عذاب القبر ونعيمه ليس معناه أن من لم يقبر أنه لا عذاب له ولا نعيم، فمن مات غريقا مثلا في البحر، أو من تخطفته السباع أو كذا، أو من تخطفته الطير وغير ذلك، هل هو عذاب ونعيم؟ نعم، لأن الأمر للأرواح وليس للأبدان بالاستقلال، وإنما بالتبع، فالعذاب ونعيم للروح والبدن تبع. ولهذا اتفق السنة والجماعة أيضا كما نقل شيخ الإسلام رحمة الله عليه على أن العذاب والنعيم يكون على الروح والبدن معا وليس على الروح فقط، نقل شيخ الإسلام الاتفاق على هذا. ولهذا البرزخ أعم، إذ البرزخ الحياة بين الدنيا وبين الآخرة، فالدور ثلاثة: الدنيا والبرزخ والآخرة، يوم القيامة، اليوم الآخر. فقوله ولا تقولوا ما يقتلوا في سبيل الله أموات، وكذلك ولا تحسبن الذين يقتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ولا حديث الأخرى والآيات ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا متى؟ يكون قبل. كذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم خروج الروح، بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وكذلك حديث البراء خروج الروح الطيبة وكذا إلى آخره ابن عازب. وكذلك أيضا حديث ابن عباس في الصحيحين لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير. وكما قلنا هذا إجماع أهل السنة جماعة، أهل السنة أراحونا، ولهذا ما أجمع عليه السنة والجماعة وطبقوا عليه خلاص الحمد لله، لأنهم لا يجمعون إلا أيضا ما كانت عليه النصوص الشرعية. نعم.
قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، دلت هذه الآيات على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم، فحصل له من الذم من الله والعقوبة والضلال والخسار، فحصل له الذم من الله والعقوبة والضلال والخسار، فما أعظم الفرق بين الفريقين وما أقل تعب الصابرين وأعظم عناء الجازعين. فقد اشتملت هاتان الآيتان على توضيح،
يعني إذا قارنا بين تعب الصابرين في حبس النفس عن التسخط والتشكي الذي يؤدي إلى الجزع، وبين ما يعانيه الجازع من الهم والغم وضيق الصدر، وجدنا هذه النتيجة، ما أقل تعب الصابرين وأعظم عناء الجازعين. إذا ما قورن، لأن الصابر يهدي الله قلبه، فتكون المصيبة هي كالجبل، لكن لما وقعت على صخرة الصبر هانت. لهذا الله عز وجل قال ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه، وبالتالي لا تكون المصيبة مؤثرة في قلبه، يهدي قلبه. أما الجازع فيبقى مهموما مغموما إلى الممات، وكلما ازداد جزعا ازداد غما وهما، حتى انك تلقاه بعد 20 سنة اذا هو ما زال يبكي على فوات مال او فوات ولد او فوات حبيب او غير ذلك، بل ربما يموت وملابس ولده امامه وغرفة ابنه مفتوحة امامه والى اخر ذلك، دخل عليه من الغم ومن وساوس الشياطين ما دخل عليه حتى افقده ماذا هذا الامر. انما الصابر الله عز وجل وعد بجوائز 3، الأولى عليهم صلوات من ربهم، ثانية ورحمة، الثالثة وأولئك هم المهتدون. يبقى صلوات رحمة هداية، الصلاة وهي الثناء ثناء الله عز وجل على العبد في الملأ الأعلى كما قال أبو العلي وأخرج البخاري عنه معلقا، والرحمة معروف هذه الرحمة الخاصة وليست الرحمة العامة، فالرحمة عامة بموجب ما يكون للعباد عموما بها يرزقون وبها كذا وكذا ويمهلون، وهناك الرحمة الخاصة وهي التي يختص الله عز وجل بها المؤمنين، وأولئك هم المهتدون هداية التوفيق. فالصابر ينال هذه صلوات ثناء من الله رحمة هداية، أما الجازع فهو ضد ذلك، ولهذا قال الشيخ هنا فحصل فله ضد ما لهم، من لم يصبر فله ضد ما لهم، فحصل له الذم من الله والعقوبة والضلال والخسران. فما أعظم الفرق بين الفريقين وما قال تعب الصابر وأعظم عناء الجازعين بمفهوم المخالفة. فإذا كان الصابر قد نال هذه الجوائز فالجازع قد خسر هذه الجوائز ونال ضدها، وبضدها تتميز الأشياء. نعم.
فقد اشتمل.
نعم. 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 الجواب ما نتقد به نصوص ننطق به، ولا يكون من السؤال عن شيء يعني لم يرد به النص، إنما التكلف هو أن تسأل ما لم يرد به العلم، ما لم يرد به العلم. فالأرواح كلها تقبض بإدبارها سبحانه وتعالى، والله عز وجل قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، الله يتوفى الأنفس حين موتها. إذن هذا كله بإذن الله سبحانه وتعالى. والأنفس عامة، سواء هي أنفس الآدميين أو أنفس غير الآدميين، الله عز وجل يتوفى بإذنه سبحانه وتعالى. ثم جاءت في أرواح الناس ما بينه الله عز وجل، قل يتوفاكم ملك الموت ثم توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فإن جاء خبر أن ملك الموت هو الذي يقبض هذه الأرواح فنقول به، وإلا فعلم ذلك عند الله، لكنه لا يخرج ذلك عن تقديره سبحانه وتعالى. فالله يتوفى الأنفس كلها، فما كانت نفس إلا بإذنه ولا ماتت نفس إلا بإذنه. نعم.
فقد اشتملت،
لا أعلم خبرا في ذلك. نعم.
فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل إذا وقعت.
تمام. وتوطين النفوس كما قلنا بالعلم قبل العمل، هذا يهيئ النفس للعمل. إذا عرفنا إخواني ثواب وأجر الصابرين وطنت النفوس على تلقي المصائب، فإذا نزلت المصيبة قوبلت بالصبر. ولهذا الناس حيال المصيبة أقسام. القسم الأول الذي يتسخط وينقم على القدر، وهذا كافر يخرج من ملة الإسلام. إذا نقم على القدر وطعن وقال لماذا لماذا لماذا. الثاني الذين جزعوا ولم يصبروا، فمن جزع ولم يصبر فهذا قد فاته واجب وهو الصبر. يبقى الأول من تسخط على القدر وأنكره ولام على الله عز وجل أمره فهذا كافر. الثاني الجازع الذي لطم خدا وشق جيبا ودعا بدعوة جارية فهذا الجازع الآثم. الثالث الصابر، والصبر واجب، الصبر واجب، والصبر حبس النفس، حبس النفس عن الجزع وكذا، والجوارح عن اللطم والشق، لطم الخد وشق الجيب واللسان عن دعوة الجاهلية، هذا الصبر وهو واجب. الرابع الرضا، الرضا، وهذا الرضا واجب أو مستحب له متعلقان. أما ما يتعلق بالتقدير، بتقدير الله عز وجل، يجب الرضا، يجب الرضا بتقدير الله، لأن تقدير الله هو فعل الله، وفعل الله عز وجل مبني على الحكمة، فيجب الرضا. وأما ما يتعلق بالمقدور، بالمقدور المصيبة أو كذا، فإن الرضا مستحب. يبقى الرضا منه الواجب ومنه المستحب. الواجب الذي يتعلق بفعل الله وبتقدير الله عز وجل، والمستحب ما تعلق بالمقدور. الخامس أو السادس الشاكر، الشكر، وهذا مستحب، أن الإنسان يعاين في البلية العطية وفي المحنة المنحة، فحينئذ يشكر ربه سبحانه وتعالى. إذا الناس حيال المصائب أقسام، ها، القسم الأول من تسخط على القدر وكذا فكفر، اعترض وسب، طيب الثاني الجازح وهو الآثم الذي وقع في محرم ولم يصبر، الثالث الصبر، وهذا ما حكمه؟ واجب أو مستحب؟ واجب. طيب الرابع ماذا؟ الرضا. طيب واجب أو مستحب؟ ما لو متعلقات تعلق بالتقدير فهذا واجب، تتعلق بالمقدور فهو مستحب. نعم. طيب والخامس والسادس الشكر، وهذا مستحب. نعم نعم. نعم يعني تسخط الأول ثم صبر، خلاص ذنب وتاب منه، أذنب لما تسخط ثم لما صبر واسترجع وكذا، هذه توبة من هذا الذنب، ولكن ليس إيه كمن صبر من أول الأمر، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني أعظم الصبر ما كان عند الصدمة الأولى. نعم.
قال السعدي رحمه الله تعالى: فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل إذا وقعت، وبيان ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبر، وبيان ما يعين على الصبر وما للصابر من الأجر، ويعلم حال غير الصابر بضد حال الصابر.
تبهتم؟ يبقى هذه الآيات: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابر. توطين النفس على ماذا؟ على الصبر. توطين النفس، سيقع الابتلاء يا ابن آدم، سوف يبتليك الله عز وجل طارة بشيء من الخوف، وطارة بشيء من الجوع، وطارة بنقص من الأموال، وطارة بنقص من الأنفس، وطارة بنقص من الثمرات. استعد لهذا. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وطن نفسك على هذا، وطن نفسك على الابتلاء. ما أحد لو يبتلى في ولده، في نفسه، في ماله، في وظيفته، لابد الابتلاء هذا حاصل، حاصل حاصل. يبقى هنا معرفة أن الابتلاء حاصل يوطن النفس على الاستقبال. بعد ذلك: وبيان ما تقابل به إذا وقعت، وبشر الصابرين. طيب بيان ما يعين على الصبر: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم مهتدون. هذه المبشرات التي تحصل للإنسان فيتعين على هذا الأمر، وهذا من تمام هداية القرآن، فإن القرآن تام البيان، فما ترك من شيء ومن خير إلا دل الأمة عليه، وما ترك من شر إلا حذر الأمة منه، إجمالا وتفصيلا، إجمالا وتفصيلا. فبعض الأمور وضع الشارع إجمالها وقاعدتها القرآن، وبعض الأمور فصل فيها، لكن القرآن كتاب هداية، هدى للمتقين. طيب، وأن هذا الابتلاء، نعم،
وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التي قد خلت ولن تجد لسنة الله تبديلا، وبيان أنواع المصائب.
نعم، سنة الله التي قد خلت، هذا الابتلاء ابتلى الله عز وجل به الأنبياء، ابتلى الله عز وجل به الأولياء. إذن هذا حاصل، هذا حاصل حاصل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال: ابتلى الرجل على قدر دينه. ابتلي إبراهيم عليه السلام، ابتلي نوح عليه السلام، ابتلي آدم عليه السلام، ابتلي موسى عليه السلام، الأنبياء جميعا ابتلوا، فضلا عن الأولياء. إذن الابتلاء سنة حاصلة، فإذا عرفت أن الابتلاء سنة وطنت نفسك على هذا، فإذا وقع بك الابتلاء ووقعت بك المحن صبرت، لتنتظم في سلك الصابرين، ولتنضم إلى أولياء الله عز وجل المفلحين، وتعلم أن هذه سنة كونية. هذا حاصل، لكن الفارق بين الناس ليس في نزول الابتلاء، وإنما في تلقيه وفي الصبر عليه، هذا هو. ولهذا ابن عبد الوهاب قال في القواعد الأربع، قال أولا ماذا؟ ها: أسأل الله كريم رب العرش السلام العظيم رب العرش الكريم أن يتولاك في دنيا خير، واجعلنا وأن يجعلك ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فهؤلاء ثلاث عنوان السعادة، فمنها إذا ابتلي صبر، احفظ هذه الثلاث: إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر. فهو بين نعمة يشكرها وبين بلية يصبر عليها وبين ذنب يستغفر الله عز وجل منه كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فهذه مقامات ثلاثة لا ينبغي أن تنفك عنك أبدا أبدا. إذا أذنبت استغفر، إذا أعطيت من النعم شكرت، إذا ابتليت بالبلايا صبرت. فلا أحد ينفك عن هذا: صبر، شكر، استغفار. صبر، شكر، استغفار. ينبغي أن توطن نفسك على هذا. نعم تفضل. تقدير الله عز وجل فعله سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر، الله قدر المقادير، ليس كذلك؟ تقدير الله، تقدير الله عز وجل مبني على الحكمة، بمعنى قدر إمهال إبليس، قدر أكل آدم عليه السلام من الشجرة، كل هذا اسمه ماذا؟ هذا مقدر، كل هذا مقدر من الله سبحانه وتعالى. تقدير الله خير كله ولا فيه شر؟ خير كل. تقدير اللي هو فعل الله سبحانه وتعالى هذا خير كله، ولهذا وجب الرضا بالتقدير. يبقى التقدير يجب الرضا به، يجب. ليه؟ لأنه متعلق بفعل الله. من ذا الذي لا يرضى فعل الله؟ من ذا الذي لا يرضى فعل الله؟ من ذا الذي يتسخط على هذا؟ معلش. فإذا التقدير هذا له متعلقان، الرضا له متعلقان. التعلق الأول بتقدير الله عز وجل، التقدير الذي هو فعل الله يجب الرضا به، يجب الرضا به، لأن تقدير الله عز وجل مبناه على الحكمة، مبناه على الحكمة. الله عز وجل قدر إمهال إبليس إلى آخر، إلى آخر الدنيا. متى تقول لما وكيف؟ ولو أن إبليس ما قدر إمهاله لما عصى أحد الله عز وجل، لماذا لم يجعل الله الناس أمة واحدة وكذا؟ هذا كله غلط، ما ينبغي، هذا ما ينبغي. يبقى التقدير المتعلق اللي هو فعل الله يجب الرضا به سبحانه وتعالى، حتى ولو كان الله قدر مصائب وقدر بلايا وقدر كذا وكذا. طيب، أما المقدور وهو ما يصيبك، الله قدر عليك موت ولدك، أنت عندك بنات وتشتهي الولد ورزقت بالولد حتى إذا أينع وترعرع مات، أصيب بحادث، هذا بالنسبة لك مقدور، تمام؟ هذا مقدور وقع بك، مصاب بالنسبة لك، أنت تعتبر بالنسبة لك شر نزل بك، لكن بالنسبة لفعل الله خير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والخير بيديك والشر ليس إليك. في فعلك ما في شر، الخير كله في فعلك سبحانه، والشر ليس إليك، لكن الله ابتلاك عز وجل بهذا. ابتلاء الله لك ليمحصك خير، لكن ما نزل بك آلمك. طب يجب عليك الرضا بهذا؟ العلماء قالوا يستحب، لكن يجب عليك الصبر. الصبر حبس، وقد يوجد مع ذلك نوع ألم، الرضا لا يوجد ألم، فهذا مستحب وليس بواجب، لأنه لو كان واجبا ربما ما تقوا الكثير، لأن النفس قد تألم إذا وقع بها المصاب، لهذا كان مستحب. أما الصبر تستطيع أن تحبس جوارحك، تحبس لسانك، أن تحبس قلبك، تحبس قلبك عن التسخط وكذا، أن تحبس لسانك عن التشكي الذي يفضي المعصية، تدعو بدعوة الجاهلية، أن تحبس جوارحك على لطم خد وشق جيب وغير ذلك، تمام؟ قل لي بقى ما الفرق بين المقدور والتقدير؟ التقدير، نبدأ بالتقدير الأول، فعل الله عز وجل، نعم، أن يرضى به، نعم. المفعول، المفعول بقى، نعم نعم نعم، الذي وقع به هو المقدور، نعم. فهذا بالنسبة لك يكون ماذا؟ شرا فيما تحسبه، لكن قد يكون خيرا لك، يرفع الله به الدرجات ويكفر الله عز وجل الخطأ، زي المرض، كلنا يحب أن يذهب ويجيء وكذا، لكن لما تتعطل جوارحك وتبقى على السرير وكذا، هذا بالنسبة لك قد تراه أنت بالنسبة لك شرا، لكنه قد يكون الخير لك، لأن الله عز وجل يضاعفك الأجور ويرفع بدرجات ويكفر الخطايا، فتلقى الله عز وجل ولا ذنب لك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال: حجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. بعض إخواننا نسأل الله أن يشفي ويشفى إليه ويغادر سقما، ذهبت إليه وهو ملازم الفراش الآن ويعني متعب جدا ومريض جدا، نسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يضر سقما. فأنا قلت له: يا أخي أنت فاتك إيه الآن؟ فاتك حركة رجل، لكن ما فاتك السنة والهداية إلى السنة، هذه أعظم نعمة. ماذا لو أوتيت قوة أقوى رجل على ظهر الأرض؟ كنت كالحصان، بل 100 حصان. أولا هذا ما يؤجل ولا يؤخر من عمرك شيء، قد يكون كالحصان ويموت. أما ترون اللاعب اللي بيموت في الملعب، واللاعب اللي بيموت في حلبة السباق، واللاعب اللي بيجري، واللاعب والشاب الفتى اللي بيركب سيارته فيموت فيها، والشاب الذي نأتي لإيقاظه صباحا نجده وقد مات، هذا كله موجود ولا لا؟ فلا المرض يعجل أجلا ولا الصحة تؤخر أجلا. ما الذي فاتك؟ حركة الرجل، لكن وزن المسلم عند الله بالقلب لا بالبدن، لا بالبدن. والله ذكر عن المنافقين ماذا يا إخوان؟ وإذا رأيتهم تعجبك جسمهم ويقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. لكن انظر مثلا ابن مسعود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من دقة ساقه، والله إنها لا تزل عند الله كجبل أحد. فطالما معك قلب ينبض ومعك سودة الحمد لله أنت عليه، ما فاتك شيء. والأجل، الأجل مقدر، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدم. فما الذي يفوتون يا إخوان؟ حتى لو ابتلي الإنسان بمرض وأقعده، ما الذي فاته؟ ما الذي خسره؟ ما خسر شيء، بل ربح، بل ربح هذا الابتلاء والصبر عليه، فيلقى الله عز وجل، بل يحمد الله على هذا الابتلاء. ولهذا أنا أقول احرص على نعمة السنة. نعمة السنة زهدت في كل نعمة، اي والله زهدت، يعني ماذا؟ يعني جعلت الدنيا ماذا. ولهذا فإن الإنسان إذا رأى شيء من متاع الدنيا يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وقال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فخرج على قومه في زينته. تخيل بقى أبهة قارون الذي أوتي من المال ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إلى أن قال تعالى: فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. النفوس تتعلق بهذا يا إخوان، سيارات، خدم، حشم كذا الآن يعني، وقبلها بقى في زمانهم الخدم والحشم والأبهة التي تليق بزمان. لكن ماذا قال الذين أوتوا العلم؟ وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. أي ما يلقى هذا المنهج، ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، تسبيحة لا تسويها الدنيا بما فيها، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ وتملأ ما بين السماء والأرض، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، كلمتان أعظم من الدنيا بما فيها. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. ولهذا نعمة السنة ما جعلت الواحد يمد عينيه إلى شيء أبدا. سيارات إيه، وعمارات إيه، وفلل إيه، وطيارات إيه، واحد سفيه لا يساوي بعرة، عنده طيارة خاصة، لك راح أعمل حفلة في تركيا وما أدري إيه وكذا وكذا، طيارة خاصة راح يطير تركيا طيارة خاصة ويجي، ويلبس الذهب ويلبس كذا في يديه ولا يلبس، هذا يساوي عندنا يا إخوان؟ ما يساوي بعرة أصلا، بعرة ما يساوي بعرة. لكن لأهل الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي فلان إنه لذو حظ عظيم. ذو حظ عظيم عندكم، لأن الدنيا حظكم، فلما نال من الحظ العظيم قلتم يا ليت لنا مثل ما أوتي فلان، واحد شغلنا في سوم، واحد راتبه في الساعة بكذا ألف، يعني في اليوم بكذا، بالدقيقة كذا، تشاغل نفسك في اليوم في الدقيقة، تعال أنت شوف كذا، ها تعال أنت إلى ميراثك، تعال أنت إلى وجورك، كم في الكلمة، كم في الكلمة الواحدة، الحمد لله تملأ الميزان، كم في الكلمة إذن تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأ وتملأ ما بين السماء والأرض. ولهذا قيل بعضهم ما رصيدك، قال قبل السؤال ولا بعد السؤال، وهذا ليس مبالغة، فعلا مشاريع شغالة أخوان، الدولارات داخلة واليرويات داخلة وطلعة في الثانية، خط ساخن ما توقف، مصانع ما تتوقف، هواء ما توقف، المكالمات وكذا، فعلا قبل السؤال ولا بعد، فعلا ليس مبالغة. لكن نحن أولى بقى، حينما تسألني ها عن هذا أقول لك فعلا قبل السؤال ولا بعد السؤال، لأن عندي لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله بن قيس، قال بيك أسعدك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الدنيا ها؟ لو كان كذلك لكان عظيما، وإنما هو كنز من كنوز الجنة. بكم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى قبل السؤال ولا بعد؟ ومن هنا قال بعض الصالحين ماذا قال يا أخواني، قال لما قال الرجل تعالى أكلمك، قال أمسك الشمس. يا الله، ولهذا كان السلف يحسبون الدقيقة اللحظة، السلفي العالم يأتي يكسر الخبز ها وبعدين يستف، لما قيل له في ذلك قال فرق ما بين هذا وبين أن أكل كذا قدر 50 آية، فرق 50 آية، أكل الخبز كده ولا أكله قدر 50 آية. وكان بعض أهل العلم يوصي الطلاب إذا خرجوا تفرقوا حتى لا يعطل أحدهم الآخر. ولهذا كان رأس مال السلف الوقت، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذا قل في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، ما هما؟ الصحة والفرغ، الوقت. الوقت، عبيد بن عيش شيخ البخاري رحمهما الله تعالى أطعمته أخته طعمة العشاء 20 أو 30 سنة، ما عنده وقت تعشى، فرغ يجلس. إنما احنا عندنا الآن 3 وجبات رئيسة وبعدين 3 وجبات بين الرئيس، يبقى كم كده وصلنا؟ 6. ده غير بقى ليه؟ نعم التسالي، يعني بمعنى أصح منذ أن نقوم إلى أن ننام بين طعام ونشرب، بين طعام ونشرب، بين طعام ونشرب. عبيد بن عيش ما كان يلتفت إلى هذا، كانت تطعمه أخته طعمة العشاء على مدار 20 أو 30 سنة، تطعمه أخته طعمة العشاء. نعم
شيخنا، كلام الشيخ السعدي على هذه
نعم،
وقال الذين أوتوا العلم
نعم،
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وقال الذين في قوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم الذين عرفوا حقائق الأشياء ونظروا إلى باطن الدنيا حين نظر أولئك إلى ظاهرها ويلكم متوجعين مما تمنوا لأنفسهم راسين لحالهم منكرين لمقالهم ثواب الله العاجل من لذة العبادة ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والآجل من الجنة وما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين خير من هذا الذي تمنيتم ورغبتم فيه، فهذا حق، فهذه حقيقة الأمر، ولكن ما كل من يعلم ذلك يؤثر الأعلى على الأدنى.
نعم.
فما يلقى ذلك ويوفق له إلا الصابرون الذين حبسوا أنفسهم على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة وصبروا على جواذب الدنيا وشهواتها أن تشغلهم عن ربهم وأن تحول بينهم وما بين ما خلقوا له، فهؤلاء الذين يؤثرون ثواب الله على الدنيا الفانية.
نعم، ولهذا هذه المعاني الصعبة على النفوس الله عز وجل يذكر فيها هذا، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم، كما قال في سورة فصلت ادفع بالذي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كان ولي حميم وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. معنى العظيم هذا القوي الله عز وجل يذكر هذا هنا. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قيل هذا من قول الذين أوتوا العلم وقيل هذا من قول الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال المعاني العظيمة لا يلقاها إلا الذين إيه إلا الذين صبروا. وهذا كله كما قلنا إخوان مبنى على العلم. ولهذا الهداية هداية الله عز وجل العبد بأن يكون في المقام العالي في كل باب من أبواب هذا من نعمة الله عز وجل. تفضل أخونا. طيب نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فلا جناح عليه أن يطوف بهما دل تقييد نفي الجناح في من تطوع بهما في الحج والعمرة أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة بخلاف الطواف بالبيت فإنه يشرع مع العمرة والحج وهو عبادة مفردة.
انتبهتم أخوان هذه فائدة دقيقة جدا علامة السعدي رحمه الله تعالى من الفقهاء الدقيقين. قول الله عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والمراد السعي وسمي السعي هنا طوافا وسمي السعي هنا طوافا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما بين الصفا والمروة. يقول السعدي رحمه الله دل تقييد نفي الجناح في من تطوف بهما في الحج والعمرة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. التقييد هنا بالحج والعمرة دليل على أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة بخلاف الطواف بالبيت. فلو أراد أحد أن يتطوع بالسعي فقط دون طواف نقول لا يشرع. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تطوع بالسعي فقط لم يرد. بخلاف الطواف فإنه يتطوع بالطواف فقط. ولهذا إذا اعتمر الإنسان إذا اعتمر وأراد أن يطوف كل وقت من أوقات الصلاة مثلا بعد الصلاة كل وقت من أوقات يطوف ما في مشكلة ما في مشكلة. لكن يتطوع بالسعي لا ما يجوز. فلا سعي إلا بطواف. طب وإذا كان السعي مرتبطا بالحج والعمرة إذا كان السعي مرتبطا بالحج والعمرة إذن لا يكون بعد طواف إلا إذا كان طواف حج أو عمر. هذا السعي لا يكون إلا بعد طواف حج أو عمر وليس بعد طواف متطوع به. فلو أن الإنسان طاف طواف متطوع به يقول السعي ما يكون إلا بعد طواف خلاص أنا آتي فأسعى بعد طواف أتطوع به لا لابد أن يكون بعد طواف في حجة أو عمر اللي هو ايه اي نعم ليس محرما تطوع وعليه فيتطوع بالطواف. اما السعي فان كان في عمره فبعد طواف العمر ان كان في حج فينظر ان كان متمتعا فياتي بطوافين وسعيين طواف العمر وسعي العمره هذا طواف وسعي وطواف الإفاضة وسعي الحج هذا طواف وسعي واضح؟ طيب هذه واحد. طب إذا كان مفردا أو قارنا إن كان مفردا أو قارنا عليكم السلام لا هما سمعين تمام تمام. إن كان إن كان أحد ممكن تبقى من هنا ولا ماشي عايز تدور انت على راحتك انت. فان كان هذا بعد سعي بعد عمره في عمره نقول طواف العمره وسعي العمره. إن كان في حج متمتع يبقى عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي العمرة وطواف وسعي الحج. طب إذا كان قارنا أو مفردا؟ إذا كان قارنا أو مفردا فإنه يطوف طواف القدوم، هذا طواف طواف نفل وتطوع وليس بالواجب. هذا الذي سمح له إن شاء أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم قدم، وإن شاء أن يؤخر بعد طواف الإفاضة أخر، لكنه طواف قدوم لمن أراد ماذا؟ لمن أراد الحج مفردا كان أو قارنا. لكن لو تطوع الإنسان، لو تطوع الإنسان بطواف في أثناء الأيام التي يجلس أو كذا فإنه لا يسعى بعدها. يبقى عندنا مسألتان، واحد المسألة الأولى أن السعي لا يتطوع به دون طواف، هذا واحد، أن السعي لا يتطوع به دون طواف، هذا واحد. اثنين، أن السعي لا يتطوع به بعد ماذا؟ بعد طواف التطوع، بعد طواف التطوع الذي هو طواف العمرة أو طواف بعد الحج التطوع مثلا وأنت جالس في مكة أو كذا. هذه فائدة دقيقة جدا تقييد نفي الجناح فيما تطوف بهما في الحج والعمرة، أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع انضمام. ومن هنا يا أخواني اختلفوا في تقديم السعي على الطواف في أعمال الحج، فهل يدخل أيضا في مسألة افعل ولا حرج أم لا؟ جاء في حديث أسامة بن شريك أنه قال يا رسول الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل يا رسول الله لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، فقال طوف ولا حرج. فمن هنا من أهل العلم من قال بأنه لو سعى قبل الطواف في الحج فقط فإنه يطوف ولا حرج، ومنهم من منع. طيب، وعليه فمن أهل العلم من قال بأن هذا لو وقع في العمرة ما صح، إنما جاء الاستثناء في الحج فقط، فدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، ولم يأتي في العمرة افعل ولا حرج، فالسعي مرتب على الطواف، ولهذا لا يبتدئ الإنسان بالسعي إنما يبدأ بالطواف ثم يثني بعد ذلك بالإيه؟ بالسعي. نعم، هذه واحدة. الأمر الثاني قال
فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فإنها تتبع النسك، فلو فعلت غير تابعة للنسك كانت بدعة، لأن البدعة نوعان، نوع يتعبد لله بإبادة لم يشرعها أصلا، ونوع يتعبد له بإبادة قد شرعها على صفة مخصوصة فتفعل على غير تلك الصفة، وهذا منه
هي البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. فالبدعة الحقيقية لم تشرع بالأصل، والبدعة الإضافية شرعت بالأصل لكن تغيرت في الصفة، في الزمان، في المكان، في القدر، في غير ذلك، هذه تسمى بالبدعة الإضافية. مثل ما نقول مثلا دعاء الجماعي للموتى، أصل الدعاء هذا موجود، النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم وسلوا التثبيت، طب الأصل مشروع، لكن أن تجعل هذا الدعاء فين؟ أن تجعل هذا الدعاء على صورة جماعية، إني داع فأمنوا اللهم كذا اللهم كذا، هذا ليس من السنة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أرجى من يؤمن على دعائه، ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأصل مشروع وهو الدعاء للميت، لكن الزيادة على ذلك ليست بمشروعة، لأنه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد عن صحابته الكرام، وإنما الوارد استغفروا لأخيكم وسل له التثبيت فإنه لا يشرع، يعني عليكم بالدعاء. نعم نعم أشرف، تكبير الجماعي كذلك، الإمام يقول كبر، كل واحد يكبر لحاله ويرفع صوته، ولم يرد وليس من السنة التكبير الجماعي. مع معنى تكبير الجماعي أن يتحد الذكر، وأن يتوحد الناس في ذلك، وأن يقصد الناس إلى توحد، بخلاف مثلا ما لو كبر الناس مثلا فيحصل اتفاق بين بعضهم وكذا من غير قصد، هذا لا إشكال فيه، فينبه الإمام الناس إلى أن هذا التكبير الجماعي غير وارد، وكل يرفع صوته بالتكبير. ده بقصد، يبقى جماعي، ايه بدون قصد؟ يعني ماسك الميكروفون ويكبر والناس تكبر معه، هذا بدون قصد، هذا أعلى القصد، فرحان بالسنة ما يحيي السنة، لكن هذه ليست من السنة، لكن فرحان بالسنة يحيي السنة، يقول للناس كبروا كبروا، وهو يرفع صوته، هذا يرفع صوته، كل الناس كبروا وارفعوا أصواتكم، لكن لا نتفق ويكون تكبيرا جماعيا. نعم، الأمر في ذلك واسع، أن يكبر قبل الذكر أو يكبر بعد الذكر أبرسة، والأولى أنه بعد الاستغفار إذا فرغ من الصلاة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام، ثم يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لأن النبي كان إذا فرغ من صلاة استغفر ثلاثا قبل أن يتوجه للناس ثم يقول هذا الذكر، فالأمر في ذلك واسع. نعم، تقييد العدد ورد في رواية ورد في رواية بالثلاثة إن صحت، لكن عموما الأمر في ذلك واسع، تكبر ثلاثا أربعا خمسا، ولو استدللت لها بالدليل ورد رواية في التقييد، ولو استدللت لها بالدليل عام وهو كان النبي إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ما في إشكالية، الأمر في ذلك واسع، لكن لا ينبغي أن تضيف شيئا للسنة ما لم ترد به السنة، يعني إن كبرت ثلاثا ما تقول هذه السنة إلا إذا كان بأثر، لكن أن تكبر ثلاثا استدلالا بالدليل العام ما في مشكلة، تجعلها اثنين، تنوع بين صفات التكبير حتى تكون ثلاثا أو أكثر أو أقل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد، تجعلها شفعا، الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا، فإذا نوعت بين هذه الصيغات الواردة عن الصحابة ما في إشكال، الشافعي وارد عن صيغة ابن مسعود، الثلاثة وارد من صيغة ابن عمر، المهم تتقيد بمواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم، لأن كل هذه الآثار وارد عن الصحابة وارد عن الصحابة، ولهذا يقول ابن رجب رحمة الله عليه بأن هذه وارد عن الصحابة في الزمان وفي الصفة وكذا، قال وهذا مما أجمعت عليه الأمة معنا، وليس في شيء مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول ابن رجب وفي هذا دليل على أن الأمة قد تجمع على شيء لم يرد به نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن هذا قد يقال فيه له حكم المرفوع، لأن الصحابة ما يفعلون هذا إلا بتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ما احنا لسه الان متكلمين فيه، لسه الان بنقول ما فيش فيها نص، ما فيش فيها نص مرفوع الى النبي، لكن الصحابة الوارد عنه وهذا مما اجمعوا عليه، يقول ابن رجب، ابن رجب اي استنكار، ولكن الصحابة لا يكفي، الصحابة يقول ابن رجب ولا بيرد فيها نص، هذا مما اتفق عليه الصحابة وهو مما أجمعت عليه الأمة مع عدم ورود إيه الدليل الخاص، لكن هذا كاف ورود ذلك عن الصحابة. نعم، هتكلم من رجب. نعم، أعطي.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة، ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. وصفة التكبير المنقول
الوقوف أن يقال هذا يحتاج نص مرفوع، هذا يحتاج نص مرفوع، هذا ليس بجيد، هذا ليس بجيد، لكن نقول نص المرفوع عن رسول الله أو عمل كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ومن هنا عندنا قول الصحابي حجة ولا ما هو بحجة، قول الصحابي يعني ما في أثر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو قول صحابي، لكن إذا لم يعلم أنه مخالف سواء اشتهر أو لم يشتهر على الصحيح فإنه يكون إجماع، هذا إجماع سكوتي، كيف إذا كان عليه الصحابة، مش قول صحابي، قول الصحابة، لكن لابد أن نعلم أن الصحابة لهم مستند، له مستند، وإن ما في شيء يكون في الدين إلا بمستند، والأمة لا تتفق على خطأ فضلا عن ضلالة. نعم.
قال: وصفة التكبير المنقول عن أكثر الصحابة وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وإن قال الله أكبر ثلاثا جاز. ومن الفقهاء من يكبر ثلاثا فقط، ومنهم من يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو نعم على كل شيء.
هذا كلام ابن رجب أيضا في نص المسألة عن الصحابة. نعم نعم. نعم نعم. تمام. فلا بد من النظر الى هذا يا اخواني بارك الله فيكم، ما عليه الامه في عصر الصحابه وبعد عصر الصحابة ما عليه العمل، هذا لابد أن يعتبر، لأنه لا يمكن أن يكون ضلالة ولا يمكن أن يكون خطأ أبدا. لكن إذا توافر في هذا، إذا كان فعلا هذا عمل الأمة ولا نقول هذا شيء مرفوعا، فأن هذا ذكر وكذا، ولو كان النبي يذكر هذا لنقله الصحابة رضوان الله عليهم، إذا لم يرد عن الصحابة هذا، إذا لم يرد عن صحابة هذا، ولهذا نقول في دعاء القنوت كنا هذا الكلام هو قنوت الصبح من غير النازلة، نقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله لنقل، بل نقل عن الصحابة خلاف ذلك، أي بني إنه محدث صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يكونوا يقنتون، يبقى الوارد عن الصحابة خلاف ذلك. أما إذا ورد عن الصحابة فعل عن صحابي ولا يعلم أنه مخالف، مو بصحابة فقط، عن صحابة لا يعلم أنه مخالف، فإننا نقول بماذا؟ نقول به لأن الحق فيه. نعم.
قال: وقوله ومن تطوع فدل هذا،
يبقى الوقوف إذن السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار هذه تتبع النسك، فلو فعلت غير تابعة للنسك كانت بدعة. يعني لو واحد راح اليوم وقف بعرفة بدعة، لو واحد راح اليوم بد مزدلفة تعبدا بدعة. طب لو كانت من باب الاطلاع على هذه الأماكن، لأن بعض مثلا حملات يقول تعالى وإحنا نذهب إلى المناسك وكذا، ويجعل هذا يعني منحة بحيث يكثر زبائنه، فلو راح إلى هذه الأماكن يري الناس هذه الأماكن، ليس هذا من عمل السلف أيضا، ليس هذا من عمل السلف. ليه؟ لأنه قد يترتب على ذلك تعظيم شيء لعوام طواب وطغام. إذا ذهب الواحد إلى عرفة ربما صلى، إلى مزدلفة ربما صلى، ويجد روحانيات ويجد كذا، فهذه أماكن ليست محلا للزيارة، ليست محلا للزيارة، ولأن الجهل منتشر فتخشى عواقبه، تخشى عواقبه. نعم. والمسألة تبدأ بهذا التعرف، ثم يتبع ذلك التعبد دائما كده، وعظام النار من مستصغر الشر، مثل ما قال ابن عباس قال السلف: فلما مات هؤلاء ونسي العلم وطال الأمد، ماذا؟ جاء الشيطان. يبقى هنا ماذا؟ قبض العلماء خلاص، وطال الأمد ونسي العلم، نسيان العلم مع طول الأمل الأمد، هنا يأتي الشيطان: لا، ده قد كان هؤلاء يعبدون، يعبدون كما كان الأوائل يعبدونه. ولهذا لو جبت الآن في المقابر مثلا، جئت إلى أي حاجة كده، لو حتى عمود تضع عليه لمبة ما يجوز طبعا، لكن لو جئت أي حاجة ووضعت على حتى جرك الماء خلاص لا تتهاون، فإن في مرور الزمن لو ترك هذا سيأتي واحد يقول هذا سيدنا جرك، ونطوف حواليه تروح حول جرك هذا سيدنا جرك، وأن هذا ما وضع إلا العلة، هنا كانت غزوة ما أدري إيه، وهنا كان حصل كرامة للشيخ الفلاني، والناس ما يحتاجوا يمشون وراء أولئك. نعم. ولهذا عمر رضي الله عنه عمد إلى الشجرة التي بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان فقطعها. نعم نعم.
كلام ابن رجب. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فاتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة، وليس فيه حديث مرفوع صحيح.
طب يا أحمد، ليس فيه حديث مرفوع صحيح. نعم.
بل إنما فيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم وعمل المسلمين عليه، وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكتفى بالعمل به.
نعم، لكن فيه النص: فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فيه النص: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا مما لو حكم المرفوع، لأن مثل هذا لا يكون إلا إن شاء الله بتوقيف. نعم.
إلى أن قال: وقد حكى الإمام أحمد هذا القول إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم، حكاه عن عمر وعلي وابن مسعود
وكفى بهذا. وكفى بهذا. فهذا لو حكم المرفوع، هذا لو حكم المرفوع، لنا عبادة ولا تكون إلا بتقييد وتوقيف. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، شيخنا بالنسبة للحملات كما تعلمون ما من حملة يعني إلا وتذهب، فلتمنعنا منها مطلقا أم يعني يجوز مع التوجيه والتعليم؟ لأن طبعا هذا حيكون فيه يعني إشكال بصراحة كبير جدا.
والله الإشكال تركها يا شيخ إسلام، إشكال تركها، لأن أنت لا تملك قلوب الناس، أنت قد تملك توجيه الناس في أشياء لكن لا تملك قلوب الناس، والقلوب تهوى إلى هذه الأماكن، ولا يمكن ضبط أمور الناس، إنما تجد قلبك يتعبد، قلبك يستحسن، قلبك كذا. دي مسألة. مسألة ثانية: هيصبح هذا من شعائر العمرة، تصبح شعيرة بعد ذلك إذا طال الأمد ونسي العلم. أنت لا تنظر في الأمور هذه إلى الحال، انظر إلى المآل. وهل كانت البدع والاستحسانات إلا بهذا؟ ما كانت البدع والاستحسانات إلا بهذا. فناخشى أن أكون أنا وأنت ممن أسهم في هذا، فعلى الأقل لو أرادوا الذهاب خلاص يذهبهم، أما أنا لا. بخلاف ماذا؟ بخلاف مثلا نأتي شهداء أحد مثلا لنسلم ونقول للنساء ماذا كسنا هنا ولا تأتين إلى زيارة الشهداء أحد أو كذا، ما في مشكلة. وحينئذ مثلا وإحنا عند أحد نسلم نقول هنا وقعت هذه الغزوة المباركة ونذكر شيئا من فوائد الغزوة، لكن ما نعمد إلى مكان لم يعمد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا محل الغلو. الناس الآن يأتون إلى غار حراء أيضا من باب تعرف، الأول كان باب تعرف، بعد ذلك صار باب تعبد، ونصلي في نفس الغار، نصلي في نفس الغار. فالناس مولعون بماذا؟ بتتبع الآثار المكانية، والسلف مولعون بتتبع الآثار القولية الموروثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا لا نقول بها ولا نرى. إنما مثلا لو أن إسلام مثلا في أنت إسلام في مكة مع بعض الإخوة، أنت مثلا وأول مرة تيجي وكذا، فأقول لك ده هنا منى، وتروح تاخذه بالسيارة لف وانطرحين جايين، قد يقال فيما تقول أنت مثلا، إنما كحملة وغير ذلك لا. طبعا الناس كما قلت لك تبدأ البدع بمثل هذه، بالشرارة الأولى التي تكون تحت ماذا؟ نتذكر، نرى، نعلم من باب العلم، ثم يكون بعد ذلك باب التعبد. وهل عبدت الأصنام إلا بهذا؟ نعم. مين؟ ده الحوان اللي بيقول سمعته؟ ده يعني تمم هنا ما قاله يعقوب. يعقوب كان بيقول تستشعر محل سجودك في المسجد أنه ربما تقع جبهتك مكان جبهة النبي، يبقى كان يعقوب يقصد الجبهة، والحوان نقل القدم، تستشعر ممكن يكون قدمك مكان قدم النبي. وماذا لو كانت قدم مكان قدم النبي؟ أنا أريد أن يكون أثري على أثر النبي صلى الله عليه وسلم، سنتي على سنة النبي، قدم مكان قدم النبي، يدخل فيه الكافر والمنافق وكل أحد. إيه يعني قدم مكان؟ وجلست مكان النبي ونمت في بيت النبي لو كان معلوما، وهل تتحقق المقامات بهذا؟ يعني ايه قدمي مكان قدم النبي؟ استشعر كده قدمي مكان قدم النبي، قدمي مكان قدم النبي. هنا وتبدأ ما يسمى بالروحانيات التي تفضي الى ماذا؟ البدع والمحدثات. فتبدأ بهذه دلالة الأمة. هل قال ذلك أبو بكر هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا فعل النبي، وهنا 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 إلى آخر ذلك؟ إذا كان ابن عمر لما تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، مواضع الصلاة، لما تتبع آثار النبي في هذا أنكرت عليه الأمة، الأمة ما وافقت ابن عمر. البخاري أخرج حوالي 9 أحاديث فيها صلاة ابن عمر في الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حدد بالشبر بالمحل تماما من الصخرة الفلانية وكذا وكذا، ومع ذلك الأمة لم تتبعه. بل أول من أنكر، بل أعظم من أنكر هذا أبو عمر. قد ذكر ابن وضاح في البدع أن عمر رضي الله عنه لما صلى بالناس يوما فوجد في سفر، فوجد الناس يذهبون إلى أماكن، فقال أنا عمر رضي الله عنه إلى أين يذهب الناس؟ قالوا هذه أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فنهى عمر وشدد في ذلك وقال إنما أهلك من كان قبلكم تتبع أثار أنبيائهم أو كما قال رضي الله عنه. فنحن نتعبد بما تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا موضع بقى قدم النبي، هذا غير قدم النبي. اجلس بقى أيضا في المدينة والشيخ به، هذه حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم التي دفن فيها، هنا وارت هذه الحجرة جسد النبي، وبعدين تبدأ بعد ذلك إلى الحجرة، وبعدين تبدأ بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى أن يقول بعض الفقهاء كالبغوت وغيره بأن هذه البقعة أشرف بقعة، أعظم من الكعبة، وأعظم من المسجد الحرام، وأعظم من العرش، وأعظم من الجنة، لأن عندهم النبي أعظم الخلق وعليه. فيكون المكان الذي وارى جسد الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من العرش وأعظم من الجنة. وهذا نقل الاتفاق، نقل شيخ سلمان سمي اتفاق على خلاف، مع أن القاضي عياض نقل اتفاق عليه. فالغرفة ليست أشرف ولا أشرف من مسجد النبي، ولهذا الصلاة في حجرة عائشة بصلاة، الخروج من حجرة عائشة المسجد بألف صلاة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقال أفضل خلق، أما حجرة أما قبر أما إلى آخر ذلك، هذا كله لم يرد فيه الفضائل. وباب الفضائل باب توقيفي، باب الفضائل باب توقيفي لا يتعدى فيه النص. نعم.
في يا شيخنا سؤال شيخ الإسلام.
نعم.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجلين تجادلا فقال أحدهما، فقال سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن رجلين تجادلا فقال أحدهما إن تربة محمد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من السماوات والأرض، وقال الآخر الكعبة أفضل، فمع من الصواب؟ فأجاب رحمه الله أما نفس محمد صلى الله عليه وسلم
أما نفس محمد صلى الله عليه وسلم
فما خلق الله خلقا أكرم عليه منه، وأما نفس التراب فليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام، بل الكعبة أفضل منه،
بل ولا المسجد نفس مسجد النبي الذي الصلاة فيه بألف صلاة، بينما في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة. نعم.
قال ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض، ولم يسبقه أحد إليه ولا وافقه أحد عليه، والله أعلم.
نقل الإجماع، معنى بينقل الإجماع. نعم.
اللي أكد معنا يا شيخنا إن
كان
الحويني كان في أحد البلاد الأوروبية كان يدعو الإسلام، ففي شخص أسلم فهو ذكر هذا المعنى، فالشخص ده جه مصر فبيسألوه أنت ليه رحت عملت عمرة؟ قال لهم المعنى دوت إن أنا رحت عشان قدمي تأتي مكان قدمي النبي، ما ذكرش بقى مثلا فضلت العمرة وندعي بدو، لا عشان
أيوه بس كل طرق المدينة مرصوفة خلاص، ما عادش أماكن قدم، طرق المدينة مرصوفة. وبعدين اليوم بتمشي مكان قدم النبي تحرى بعد كده جبنا قدم النبي لطنطا, بقى عندنا قدم النبي. هي تبدأ بك تمشي مكان قدم النبي وتجيب معاك وانت جاي قدم النبي تحطه في طنطا عشان يتمسح الناس في القدم. هكذا شوف من خبر إبليس وطرقه وخبر الشرع وسد من فيه على إبليس عرف أن مستصغر النار, أن معظم النار من مستصغر الشرر. ولهذا يقول بربهاري احذروا صغار البدع وكبارها. نعم أشرع. كالصحابي يقول ايه صحابي صحابي يعني انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. نعم اعوذ بالله, لان ما اكتفينا بما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. احد جبل نحب ويحبني, خلاص اقتصر على هذا بس. احنا عممنا بقى يعني عدينا الامر من يحبنا ونحبه, طالما النبي بيحبه صلى الله عليه وسلم اذا له ماذا شعور, وهو يحب النبي والصحابة ويحب المؤمنين, إذا يصير له إدراك, وإذا صار له إدراك إذا يكون من الصحابة لنجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. هذا من الذي قال هذا؟ ولنحن نقول لو أن الإنسان سكت عند المأثور عن أن في كتاب الله في سنة رسول الله الوارد عن الصحابة رضوان الله عليهم, وارد عن التابعين, لو اقتصرنا على هذا لكان خيرا. لكن الإشكالية أخوان الزيادات هذه, وكل واحد بيزيد زيادة كلمة, أجي هشام يزيد كلمة, يجي إسلام بعد ذلك يزيد كلمة, يجي سمير يزيد كلمة, يجي أحمد يزيد كلمة, يجي إبراهيم يزيد كلمة, وكذا, وكل وقت يزيد كلمة حتى صفحة تصبح كتابا. هو كتاب الإحداث, هو كتاب الإحداث. أصبح الآن, أليس الآن المسجد المقبور هو الأصل؟ ده مسجد مقبور, ده الأصل. يعني صار النهي عن الصلاة في هذا المسجد صار جريمة أصلا, تشدد, علامة التشدد أنك تنهى عن الصلاة في هذا المسجد, مع أن الفقهاء متفقون ونقل الإجماع هذا غير واحد منهم صاحب فتح المجيد وغيره, أن النهي عن الصلاة في المساجد المقبور هذا نهي مجمع عليه, هذا واحد. نهي آخر بناء المساجد على القبور, هذا اثنين. نهي ثالث إدخال القبور إلى المساجد, ثلاثة. لكن اختلفوا في صحة الصلاة هل تصح أو تبطل. جاء القبوريون فنحوا المجمع عليه وأتوا بالمسألة الخلافية وهي صحة الصلاة في المساجد المقبورة, وقالوا إذا ذكروا هذه المسألة قالوا جمهور الفقهاء على صحة الصلاة والسلفيين هؤلاء يقولون الصلاة بدأ. هذا قول لأحمد فقط. فيظن الظان أن الصحة مرتبطة بالإيه؟ بالمشروعية, والأمة متفق على عدم المشروعية لا في البناء ولا في الصلاة. ولهذا النهي عن قصد هذه الأماكن, لأن النبي نهى لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورها بهم مساجد. ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون القبور بهم مساجد, ألا إني أنهاكم عن ذلك. ده اتفاق, لكن الصلاة اختلفوا في صحتها, مثل الصلاة في الأرض المغصوبة مثل الصلاة, لكن هذه أشد, هذه أشد لأنها متعلقة بذات العباد. ولهذا الصواب ما ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى, فإن النهي يقتضي الفساد في ذلك. و النبي قال ألا إني أنهاكم عن ذلك, وقال أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وقوله ومن تطوع, فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه.
نعم. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. دل هذا على أن كلما ازداد العبد طاعة لله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه. هذا في دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بماذا؟ بطاعة الرحمن, وأنه ينقص بالعصيان. هذا مذهب أهل السنة والجماعة المجمع عليه. وما أتى من أن بعض العلماء قال بأن الإيمان يزيد ولا ينقص ونسبه إلى بعض الأئمة، ليس قولا آخر في المسألة معتبرا، لا يعتبر إلا قول واحد، الإيمان يزيد وينقص، هذا المجمع عليه عند السلف. أما نسبة القول إلى أنه يزيد ولا ينقص إلى السلف نسبة غير صحيحة، لكن نقول أخطأ من قال ذلك، من قال ذلك فقد أخطأ، ولا يقال هذا قول آخر للسلف. ولهذا احنا فرقنا دائما بين يا اخوان بين المقرر عند السلف وبين ما قاله بعض السلف مما يخالف المقرر. هذا المقرر عند السلف والحج، فإذا خالفه بعض السلف نقول هذا قول مطروح، حتى ولو كان قاله بعض السلف، حتى لو قاله بعض السلف لأنه لا دليل عليه. يبقى نفرق بين المقرر عند السلف وبين ما قاله بعض السلف. المقرر عند السلف ماذا؟ أن الإيمان يزيد وينقص، هذا مجمع عليه، مجمع عليه، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلافا للمرجئة القائلين بأن الإيمان شيء واحد يزيد وينقص، وللخوارج المعتزلة القائلين أيضا بأنه لا يزيد ولا ينقص بل هو شيء واحد. ولمن هنا قال شيخ الإسلام أن الشبهة دخلت على الطائفتين، على الخوارج المعتزلة من ناحية والمرجئة من ناحية، من ماذا؟ من اعتقاد أن الإيمان شيء واحد لا تفاضل. فإذا نسبة نقص الإيمان إلى السلف نسبة غير صحيحة، واضح؟ نسبة الخروج إلى السلف نسبة غير صحيحة، نسبة تأويل الصفات إلى السلف نسبة غير صحيحة، حتى ولو قال بعض السلف بأي شيء من هذا فإنه يرد قوله، والعمدة فيما تقرر عند السلف. احفظها هذه يا أخوان، لأن من أكثر الشبهات التي تورد عليكم الآن، ترى بعض الناس يأتيك بمقاطع، مقاطع في الجرح والتعديل، مقاطع في الإيمان، مقاطع في العذر بالجهل، مقاطع في الخروج، مقاطع في تمام، ويأتي ويقول هذا أو العالم الفلاني قال. حتى لو العالم الفلاني قال، احنا نريد السلف، ايه المقرر عند السلف؟ عالم فلان مثلا يقول بنجاة تارك العمل مثلا، احنا عندنا الذي عليه السلف ماذا؟ الإجماع على كفر تارك العمل كلية، كافر، فمن لم يعمل قط كان تركه العمل تكذيبا لقوله، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. واضح؟ تأتيني بشيخ فلان عنده مقطع يقول مثلا كذا وكذا، شيخ فلان هذا يرد قوله، حتى ولو الشيخ سعيد بن مسيب، حتى لو الشيخ أحمد بن حنبل، لو كان افترضنا يعني نمثل مهما كان، فكل يخذ من قوله يرد، إلا صاحب هذا القبر، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأول يلزمك أمران، فهذه المسألة حتى لا يكون هناك تهور، يلزمك أمران. الأمر الأول صحة نسبة هذا القول لهذا العالم السلفي، الأمر الثاني صحة نسبة هذا التقرير للسلف، يبقى يلزمني أمران. الأمر الأول صحة نسبة التقرير للسلف، الأمر الثاني صحة نسبة القول المخالف للتقرير للعالم. فإذا ثبت أن هذا العالم قال هذا القول، وثبت أن المقر عند السلف هو كذا، فإننا نجزم ونقطع بأن قول هذا العالم مردود. طب نبدعه؟ نبدعه؟ لا. ليه؟ مات ولم يعلم. طيب حي ولم تقم حجة عليه. أما من قامت عليه حجة في مخالفة المتقر عند السلف فإن وأصر على ما هو عليه فإنه يبدع كائنا من كان. فليس لأحد حصانة أمام المنهج، إنما حصانته المنهج، يلبس لبسته يحصل له الحصان، لكن لا يعني هذا أن من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه مباشرة. فقد يقول العالم السلفي قولا هو من أقوال أهل البدع لكنه يخفى عليه، إذا كان يخفى عليه القول الكفري فقد يخفى عليه القول المبتدع. واضح؟ يبقى المسألة هنا بعدها. ولهذا لو يأتيك طالب أنت أقمت عليه الحجة. فيقول أنا ما أرجع، أنا ألتزم قول شيخي شيخ فلان، وإذا بدعتني بدع فلان. أقول أبدعك ولا أبدع فلان، ليه؟ لأنني أقمت الحجة عليك، أما فلان هذا ما قامت الحجة عليه ولا بينت له. لكن هل معقول أن الشيخ ما قامت الحجة عليه؟ معقول أن الصحابي نفسه ما بلغه حق في أدنى المسائل. الجني بجنيهين، ربا ولا ما بربا؟ تبع الجني بجنيهين، ربا ولا ما بربا؟ في طالب فيكم أصغر طالب يعارض في هذا؟ بقي ابن عباس ظهره كله يفسد بأن هذا جائز، حتى كان قبل موته بسبعين ليلة قال بأنه ربا. لماذا؟ لأن عند ابن عباس أن الربا النسيئة، أن الربا وربا النسيئة، ربا الفضل ليس بربا. فوارد جدا ممكن مسألة تخفى على الإنسان ويكون عالما كبيرا ويخفى عليه. فمسألة إذا بدعتني بدع العالم، أترك العالم وتعال أنت، أنت قامت عليك حجة، إما أن تلتزم هذه الحجة أو لا تلتزم هذه الحجة. نعم. نعم. أيوه. يعني أنا دائما يا أخويا محمد أقول إذا جئنا بنقل نأتي به نصا، ليه؟ لأن ممكن نجد الكلمة اللي توضح والمعنى الذي يبين ما هو صحيح فعلا، إذا لم تكن أثار الصرف متواترة متضافرة. لكن يقصد إيه؟ يقصد إيه؟ إذا جئنا إلى السياق قد يكون ماذا؟ إذا اختلف السلف طلبنا الترجيح، لكن إذا اتفق السلف وتواتر النقل عنهم يبقى هو الحج. لكن لو كان المقصود أن قول الصحابي الواحد أو قول الصحابيين ليس بحجة، وإنما الحجة أن يقول الصحابة كلهم، قول ليس بصواب. فإذا رجعنا إلى الموضع تبين لنا ما المراد، ما المراد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن تطوع خيرا، دل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا يحصل له إلا العناء، وليس بخير له، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل.
كلام جميل وفائدة جميلة، فائدة جميلة. من تطوع، ومن تطوع خيرا، انتبهتم؟ فإن الله شاكر عليم. يبقى قيد التطوع حتى يشكر الله لك العمل هذا إيه؟ ها؟ خيرا. وما الخير يا أخوان؟ ما توفر فيه شرطان: الأول الإخلاص، والثاني المتابعة. ففيه أن من تطوع بالبدع، أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى ولا رسوله لا يكون متطوعا بالخير. هنا هنا شخص في قارئ هيجي. أيوه هنا. واضح يا إخوان؟ بارك الله فيكم. يبقى قول تعالى: ومن تطوع خيرا، في تقييد ايه؟ في تقييد الخير. ومن تطوع خيرا فشاكر عليم. ومن تطوع بالبدع، تطوع ان ياتي السيد البدوي ليس خيرا، تطوع ان ياتي الى المركز العام لجماعه التبليغ حتى يخرج معهم ليس خيرا، تطوع ان ياتي الى ميدان الربعه ليس خيرا، تطوع ان ياتي حضره صوفيه ليس خيرا. يبقى من تطوع خيرا، والخير ما كان فيه الشرطان: الأول الإخلاص، الثاني المتابعة. هذا كلام جميل جدا. يبقى هذه الآية فيها فوائد عظيمة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم يستدل بها إذا أراد السعي، فيبتدئ بها عند الصفا ويقول: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ثم يقول: أبدأ بما بدأ الله به. يعني أبدأ بماذا؟ بالصفا، بالصفا، فإن النبي بدأ بالصفا، فلهذا يقول: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولهذا العلماء نصوا على أن هذه الآية إنما تقال متى؟ عند السعي، عند ابتداء السعي، ولا تقال مع كل ماذا؟ ولا تقال مع كل شوط، فلا تقال عند المروة، عند الصفة، عند المروة، عند الصفة، عند المروة، عند الصفة، لا، وإنما النبي قالها مستدلا، النبي إنما قالها صلى الله عليه وسلم مستدلا ولم يقلها تعبدا، ولهذا تقرأ هذه الآية مرة واحدة. نعم نعم كيف الذي يقدم الحج ولم يعلم؟ مال؟ لا، هو ما فرض، فرض في إن الحج أحرم. أحرم هنا. إنما الذي قدم قرعة أو قدم سياحة أو قدم كذا من هذه الأشياء ما فرض الحج بعد. نعم. أيوه بيفرض فيها الحج الأشهر المعلومات هي اللي بيقع فيها الإحرام بالحج. اللي قدم على التأشيرة أحرم أبدا، ولا ركب طائر، بل ولا الذي لبس إحرام أصلا أحرم. اللي بيلبس الإحرام ما أحرم، اللي بيلبس الإحرام لبس الإحرام. وفرق بين الإحرام الذي يلبسه وهو ما يطلق على الإزار والرداء، وبين الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك. نية الدخول في النسك ده الإحرام اللي هو ركن، ولا حتى لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك هذا ذكر يقول عند الإحرام، ولهذا لبيك اللهم لبيك سن، إنما نية الدخول في النسك هذا ركن. نعم.
قال قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو،
زي وانت جاي كده في الطريق إلى الصلاة لو قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما دخلت في الصلاة، إنما ما هي نية الصلاة؟ نية الدخول، نويت دخول وكبرت. نعم. فعندك نية وعندك تكبير، النية محلها القلب وهي الدخول في العبادة. نعم. من عند ايه؟ عرفة حل، لو اهل مكة وعايز يحرم من عرفة ما في مشكلة، ما في مشكلة. اي احد، اي احد المقصود في مكة، لو في مكة ويريد ان يأتي بعمرة ها يذهب لادنى الحل، فلو راح عرفة عرفة من الحل، لان عندنا مزدلفة من الحرام، وفي عندنا وادي عرنة لو في نمر هذا، وعندنا عرفة، عرفة من الحل، ولهذا كانت قريش تقف في المزدلفة ولا تأتي إيه عرف، هذا مما أحدثوهم وأدخلوا على دين إبراهيم، ولهذا كان النبي حتى قبل الإسلام كان يأتي عرفة، هذا إرث أبينا إبراهيم، لكن هم لا، نحن أهل الحرم وأهل الحرم لا يبرحون الحرم، اخترعوا هذا الأمر من عنده، فكانوا يقفون في المزدلفة ولا تنعرف، فعرف من الحل، فمن أحرم منها صح إحرام ما في مشكلة.
شيخنا بارك الله فيك،
لكن أنت كأني بك تريد أن تضرب عصفورين بحجر، هتاخد الجماعة اللي بتاع عمره معك وتقولهم نحرم من عرفة ويبقى احنا شفنا عرفة بالمر، ها تضرب عصفورين بحجر، يعني تجيب ايه عرفة وانت جاي بقى على مكة تجيب من جهة مزدلفة على منى، ويبقى انت كنت بتحرم بليه؟ ده الشغل الفهلوة بقى، شغل الفهلوة عندنا. نعم
شيخنا، بالنسبة
احنا مش بنضرب عصفورين بحجر، ده احنا بنضرب سرب بحجر واحد، نحاول نضرب سربا، ولهذا راش تلاقي اللي معاك كل في العمرة يعمل عمرة ولأبي ولأمة ولعمتي ولخالتي ولصديق، يعني إذا كان دفع 15,000 ولا 20,000 ده كان كمان أيام 15 والعشرة بيجيب له 5-6 عمرة، ما بالك الأيام دي زادت بقى مش عارف هيجيب ايه بقى، يعني كان بيعمل بعضهم كان يعمل راسه 4 تربع. نعم. هيعمل ايه دلوقتي بقى؟
شيخنا بالنسبة اللي بيسألوا على الإحرام في عرفة بيكسر عند خدمة الحجاج اللي يكون جاي من مصر أو حتى من الرياض، فبيسألوا هو طبعا غير مصرح له، بيكون غير مصرح له بالحج، فبيدخل بثيابه ويقول أنا هحرم بالحج من عرفة،
لا
وهو يكون قد تجاوز،
لا هذا 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 لمن كان بمكة ويريد عمرة، ويريد عمرة يبقى يطلع يخرج لأدنى الحل، أما من كان بمكة ويريد الحج يحرم من مكانه، ما يلزم يخرج لأدنى الحل. ليه؟ لأنه سيخرج إلى الحل، هيخرج في عرف. أما الأفاقي اللي بيأتي من الأفاق هذا لا يتجاوز ميقاته إلا بإحرام، كما في الصحيحين هن لهن ولمن أتى علينا من غير أذين. فلو أنه تجاوز الميقات ما يصح، إما أن يرجع الميقات فيحرم منه أو عليه دم، فلا يشفع له إحرامه منين؟ من عرفة. نعم. لكن ده الذي يريد عمره وهو من أهل مكة، أو أقام بماذا؟ أقام بمكة بعد أداء مثلا نسك، نسك كالحج وكذا، ويبقى أشهرا ويريد عمره يذهب. نعم. لو جاء عند الميقات فأحرم بالنية ولبس المخيط، وجاء بعد ذلك غير إحرامه، هنا يكون عليه فدية لبس المخيط وليس فدية تجاوز الميقات بالإحرام، لأنه أحرم، وتجاوز الميقات دم بس فقط، كما قال ابن عباس في الأثر الموقوف الصحيح: من ترك النسك فعليه دم. لكن هو هنا أحرم، يبقى عد من الدم فقط، تعين الدم، وصارت فديته فدية لبس المخيط. التخيير أن يذبح شاة أو أن يطعم ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، أو أن يصوم ثلاثة أيام، يبقى انتقل من تعين الدم إلى التخيير بين الدم والصيام والإطعام. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، في هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته، وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين، وبيان أصل الدليل على ذلك، وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود جميع النعم واندفاع جميع النقم، فهذا دليل إجمالي على وحدانيته تعالى.
وانظر إلى كلام السعدي رحمة الله عليه: إثبات وحدانية الباري وإلهيته أو إلهيته وتقريرها بنفيها عن غير. إثبات ونفي مما يدل على أن ركني لا إله إلا الله الإثبات والنفي. لا إله إلا الله لها أركان يا أخوان، فما أركان لا إله إلا الله؟ ركنان: النفي والإثبات. وما معنى النفي والإثبات؟ النفي لا إله، الإثبات إلا الله. فلا يحصل التوحيد إلا بالنفي والإثبات، أي نفي الألوهية الحقة عن غير الله، وإثبات الألوهية الحقة لله، وهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. طيب، إذ النفي المحض عدم المحض لا إله، والإثبات المحض لا يمنع المشاركة. حينما تقول مثلا قام محمد، لا يمنع المشاركة أن يكون قام علي، قام إبراهيم كما. طب لو قلت ما قام محمد، هذا نفي محض، نفيت القيام عن محمد. لكن لما تقول ما قام إلا محمد، يبقى نفيت القيام عن غيرهم جميعا، ها، وأثبت لمن؟ لواحد فقط هو محمد. واضح؟ وبالتالي التوحيد والتفرد لا يحصل إلا بالنفي والإثبات. أقول لكم شيئا أزيد من هذا: السنة لا تحصل إلا بالنفي والإثبات. كيف يعني؟ كثير من الإخوة أنت قد تلقاه، ولكن معاكم على الأصول، أنا والله كلامي هو كلامكم بالضبط، كلامي وكلام، أنا لا أرى الخروج على الحكام الظلمة، ولا أرى المظاهرات، ولا أرى الأحزاب، ولا أرى، ولا أنا زيكم بالضبط يا مؤمن. تمام ما شاء الله تبارك الله، جيد. بس أنا بخلفكم حاجة واحدة بس، هي تبدعكم المشايخ. طيب أنت بتخالف في إيه بقى؟ طب تعالى نذكر الأصول تاني. يعني أنت لا ترى الخروج على الحاكم ليه مثلا؟ لأن هذا منهج الخوارج. طيب فإذا خرج هؤلاء وقامت الحجة عليهم وأصروا على الخروج ونسبة هذا القول للسلف، يكونون ماذا؟ هو في فرق بين خروج وخوارج؟ هو في فرق بين إرجاء ومرجئة؟ هو في فرق بين قدر وقدرية؟ هو في فرق بين تعطيل ومعطلة؟ وفي فرق بين تمثيل وممثلة؟ المحدث البدعة هذا إيه؟ أليست أعيانا؟ فأنت الآن تتكلم عن بدعة الخروج، من الذي أحدثها؟ من الذي أوجدها؟ من الذي دعا إليها ولا زال إلى الآن؟ من هو إذن؟ إذن فرق بين التصوف والصوفية. فلو جاء واحد صوفي قال لك أنا معاكم إنه لا يجوز الذهاب إلى القبور إلى آخره، ولكن أنا ضدكم في التبديح. ولو قال واحد من المعتزلة أنا معكم في أصول المعتزلة كذا كذا لكن ضدكم في التبديع، كيف سترد عليه؟ قولي كده، قولي كده، أنا معكم من الصوفية دول تمام إن التصوف بدعة، بس أنا ضدكم في تبديع علي جمعة ويسر جبر. هتقول له إيه؟ كيف ردك عليه؟ ردك عليه هو ردك على دفاعك عن مشايخك. هتقول بس قام الدليل وهؤلاء هم الذين أحدثوا، وقام الدليل وهؤلاء هم الذين أحدثوا، ما فرق؟ إلا أنك متعصب لزيد وعبيد وهو متعصب لمحمد وعمر، الاختلاف في الأسماء لكن القاعدة واحدة. ولذا احنا دايما نقول هذه العقدة اللي هي ايه تبدو صغيرة لكنها صعبة الحل. عارف انت الخيط الرفيع هذا، خيط المكينة هذا الرفيع جدا، لما تعقد عقدة بهذا الخيط العقدة هذه تبدو ايه بسيطة جدا جدا في الصورة، يعني ما فيش تكترة يعني، لكن اذا كنت بقى بطل حله، اذا كنت بطل حله، لكن لما تعقد بقى عقدة بحبل كبيرة لكن ممكن تحله، هذه العقدة الصخيرة اللي يمكن حله للأسف الشديد، لأنها عقدة الهوى. فأنت إذا اتفقت بالأصول اتفق فيما ترتب على الأصول، ومن الأصول البراءة من البدعة وأهلها. وعليه فإن كنت فعلا على السنة فلا بد أن تتبرأ من البدعة وأهلها وأهلها، لأن البدعة لا تمشي على أرجل. في حد فيكم قبله في الشارع حاجة اسمها بدعة فسلم عليها مثلا أو خضب الحضن ولا حاجة؟ في واحد قبله بدعة؟ في واحد قبله شرك؟ في واحد قبله اعتزال؟ أهلا أستاذ اعتزال، أهلا أستاذ تصوف. من الذي نزل بالخروج إلى البلد؟ من الذي نزل بالإرجاء إلى البلد؟ من الذي نزل بالأشعار إلى البلد؟ حينما نقول أشعار خلاص بيأتينا بقى فلان وعلان وإلى آخره، وعندنا أئمة الأشعار، عندنا أئمة المعتزلة، عندنا الخوارج، عند النبي قال يخرج من ضئضي هذا، ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وقال لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. ولهذا الصحابة قاتلوهم، صح ولا لا؟ ولا الصحابة تكلموا عن الخروج دون الخوارج، ولهذا لما قاتلهم علي اتفق الصحابة ولا اختلفوا؟ اتفق الصحابة على اختلافهم ولا اختلفوا يا اخوان؟
اتفقوا.
اتفقوا؟ اتفقوا. لكن لما قاتل علي معاوية ومعاوية وعيليان اختلفوا؟ طب الجمهور قاتل ولا الجمهور اعتزل؟
اعتزل.
ده الغالب. يقول ابن سيرين رحمه الله هاجت الفتنة وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم متوافرون، كانوا 10,000 فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30، يعني 30 واحد في الفريقين من 10,000. لكن لما اعتزل لما كان قتال الخوارج، هل اعتزل قتال الخوارج 30؟ أبدا، قاتلوه تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هل الصحابة فرقوا بين الخروج والخوارج؟ وما انت بتفرق ليه بين التصوف الصوفية والحزبية والحزبيين والخروج والخوارج والإرجاء والمرجئة؟ لأنه تعلق بمن تهوى. واعلم كما أن لك هوى فلكل صاحب منهج هوى. فهوى الأشعرة عند الأشعرة، وهو المعتزلة عند المعتزلة. ولو اتبع الحق أهواءكم جميعا لفسدت السماوات والأرض. صح مؤمن؟ يبقى هنا السنة ما تمشي وحدها، تحتاج من ينقلها. ولهذا عندنا السنة وأهله، وعندنا البدعة وأهله. يبقى لا نفصل. وأعتزلكم أعيان وما تدعون من دون الله أعمال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إنا براء أكملوا منكم ومما تعبدون منكم ومما يبقى منكم أعيان ومما تعبدون أعمال فمن كان صادقا في البراءة من الأعمال صدق في البراءة من الأعيان الزنا معصية والله يقول ولا تقربوا الزنا والزنا فاحشة وساء سبيلا بس البنت دي أنا تزوجها واستر عليها أستر عليها وكذا مش عارف هتزوج الزانية عجيب وتستقبح الزنا تزوج زانية كيف هذا تستقبح الربا وتأكله تستقبح الربا وتخالط صاحبه وتكون بطانته تقبل هداياه وتقبل وتقبل طبيعي يا اخوان احد اخوانكم قبل الدرس بيسألني اناس انتقرت لهم ارض بطريق غير شرعي وسألني هذا الطريق شرعي تقول لا فالاخ طبيعي سأل عن ايه قال طيب هم بيهدوني من الارض هذه بعض الاشياء شوية بامية شوية اخدها ولا ما اخدهاش ليه ليه يا اخوان وهذا طبيعي لما تكون الارض هذه انتقرتين بغير طريق شرعي يبقى لا يخرج من الارض نتكلم فيه بقى هل يكون شرعي ولا لا ده طبيعي طبيعي الارض المنبت السيء يبقى هيبقى والبلد الطيب وخروجنا متوب من ربي والذي خبث لا يخرج ولا نكدا ولهذا احنا بنسأل عن الثمر المروي بالنجاسة لما ثبت عندنا النجاسة وانه يرمى بالماء النجس يبقى نسأل عن الثمرة خلاص خلاص الخنزير نجس طب حكم نقل الكبد وزراعة الكبد من الخنزير وزراعة القلب من الخنزير ما هو نسأل هيجينا عضو من الخنزير هيوضع في جسمي ما السؤال يبقى طبيعي جدا أننا لا نفرق بين الباطل وأهله إذ الباطل ما عرف إلا عن طريقهم فأنا أعجب من قوم عظموا الباطل وعظموا أهله أعجب والله والله أعجب والله أعجب من قوم عظموا الباطل وعظموا أهله إنما الطبيعي حينما تعظم الباطل ماذا تسقط أهله لأن الباطل ما عظم في الناس إلا بأهله ولا صارت بدعة إلا برجل يقوم بها فإن التجهم قول رجل وإن الخارجية قول رجل يخرج من ضئ هذا لو ما كان هذا ما كانت خوارج يا حسن البصري رفع وقام واصل بن عطاء تلميذ الحسن البصري يقف ليعارض الحسن البصري في مرتكب الكبير وعلى إذن ذلك ينتقل ليتخذ عمودا آخر هو زرع عقيدة المعتزلة وهل الإخوان المفسدون إلا فكرة حسن وهل التبليغ إلا فكرة محمد إلياس وهل القاعدة إلا فكرة بن لادن وهل الدواعش إلا فكرة بغدادي وهل الشر إلا زراعة إبليس هكذا الشر والباطل ينتقل من هنا لابد من مراعاة النفي والإثبات ليس في كلمة التوحيد فمن يكفر بالطاغوت نفي ويؤمن بالله إثبات إنني براء مما تعبدون نفي إلى الذي فطرني فإنهم عدو لي إلا رب العالمين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيني وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون السنة كلهم في النار إلا واحدة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أنس وحديث عوف بن مالك وحديث معاوية حديث صحيح وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد لا إله إلا الله إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني كلهم في النار إلا واحد. مش كلهم في الجنة إلا واحد، كلهم في النار إلا واحد. ولهذا تسلط أهل البدع على هذا الحديث وأرادوا تضعيفه. ليه؟ لأنه قائم عليه. ولهذا مما يقول مصطفى العدوي لما سئل عن هذا الحديث يقول أنا في النفس من هذه اللفظة شيء، كلهم في النار إلا واحد. في النفس احنا عايزين، في الكتب احنا عايزين، في أقوال العلماء فيها شيء عند العلماء؟ فيها شيء؟ ما فيها شيء عند العلماء؟ إذن صحيح. وقد صنفت مصنفات في هذا الحديث تصحيحا، ثم إنه لو لم يصح حتى هذا الحديث هب أن هذا الحديث ما قاله النبي، فعندنا نظير بل وأقوى في حديث حذيفة في الصحيح بقى، ده عند البخاري في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حذيفة وقد بدأ حديثه وسؤال إلى النبي بأمر عجيب جدا جدا جدا، ماذا قال حذيفة؟ وهو يقاعد عندنا قاعدة يا أخويا أشرف عظيمة جدا، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير أكل، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يا سلام، شوف يا أخوان الجماعة بتوع قلبي، قلبي يا عم احنا الشيخ بقى احنا جايين اخر الدنيا عشان الشيخ يسمعنا كلمتين، ده احنا مفكرين الشيخ هيتوب بقى وتدبرات القرآن ومش هتكلم في الجماعات والفرق، والشيخ ده ما عنديش الا الجماعات والفرق. ما عنديش الا الجماعات والفرق، ما عنديش الا كلهم الا، ما عنديش الا هذا، انا عندي نفي واثبات، ما يصلح اثبات اعلمكم اياه الا بالنفي، لازم اثباته وراكم وراكم. بس نفسي في حاجة واحدة، لما تقوم بين يدي رب العالمين تقول ان الشيخ ده ما كانش عنده إلا، اوعي يوم هتتنكره، لأنني أعلم جيدا أن أعلى مقام يقومه عبد لله هو مقام النفي والإثبات، هو مقام البراءة من الباطل وأهله والدلالة على السنة وأهله. يا ليت بس نلقى الله بهذه الرتبة. فما عرف حق من باطل إلا بالنفي والإثبات. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إلى أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم فما تأمرني؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. شوف يعني في إمام وجماعة، مؤمن إحنا معاه، حكومة معاه، البنزين غلى 20 جنيه معاه، معاها لن ننزع هذا من طاعة أبدا. إحنا مش بتوع 20 جنيه والبنزين غلى والبنزين زاد، المنهج عندنا أغلى من البنزين، لسنا الذين نقف عند، إحنا مش بتوع بنزين وزيت، إحنا بنبدأ منهجنا، منهجنا كلام كلام عام، بنبدأ منهجنا من حاكم فاجر. وفر علينا بقى، ما تقوليش بنزين وزيت، أنا ببدأ من حاكم فاجر، اترك الكفر وقل ما شئت وكل حقيقة فعلا، سيب الكفر ويفعل حاكم كل شيء، بيبدأ من هنا من هون. فوفر انت جدا الشغل القطاعي، هتقولي بنزين ولا تقولي ضرائب، خلاص انا بوفر عليك، انا بقول شيل الكفر وحط اي حاجة، نختصر مع بعض وهيبدأ منهجنا مؤمن من هنا. ما العقيدة مع الحاكم الفاجر؟ قولوا السمع والطاعة وعدم الخروج عن الجماعة، إلزم جماعة إمامه، إن أمرني بالمعصية فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. المعصية نكرهها، اكره كل مخالفة، لكن لا تنزع اليد من الطاعة. طب ممكن اتكلم في المخالفة وما انزعش يد من الطاعة؟ يعني اكتبها؟ يعني اخطب بها؟ يعني المح بها؟ هذا منهج الخوارج، هذه الشرر التي تبدأ. نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله ألا نسب ولتان، من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يدعن، لكن المعاصي اوعى تسيبها. كلم في الربا، كلم في الزنا، كلم في التبرج، كلم في الصفور، الدنيا عندك واسعه، لماذا ضيقت نفسك في التبرج؟ احدث وحاك انت مالك، انت تبرج خالف الحق، ربا خالف الحق، زنا خالف الحق، تكلم عن المعاصي. من سبقك؟ كم خطبة خطبها أحمد بن حنبل في التحذير من المأمور والواثق والمعتصم على المنابر؟ كم خطبة تكلم بها البخاري، تكلم بها ابن تيمية، تكلم بها ابن باز، تكلم بها العلماء؟ واضح؟ يبقى منهجنا يبدأ من حاكم فاجر، عشان أوفر عليك بقى تجيب بقى الطاعي الطماطة ما تغلى ربع جنيه تجي تخبط على باب، تعال يا سلفي نعمل ايه؟ البنزين بيغلى، تعال يا سلفي نعمل ايه؟ انت مش هفضلك، انا مش فاضي يا ابني، انا باب على الباب من برا، من برا. الزم جماعة المسلمين وامامه الا ان تركوا كفر باحر عندكم في بلغار. الطماطم غيلت كفر؟ لا، ما تجيش تخبط مع الباب، اياك اشوفك تخبط على الباب، اياك هبلغ فيك. اوعى تخبط على بابي، لان المنهج مريحك، مريحك. هو احنا بنقول ونرى طاعة امير المؤمنين عمر بن الخطاب، فاذا كان الحاكم على ما عليه عمر بن الخطاب فذاك الحاكم الذي اسمع وطيع، اما اذا لم يكن عمر فلا. يعني ممكن يبقى الخلفاء الراشدون بعد كده، لا. من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ مع معتصم، مع واثق، مع مأمون، مع حجاج، مع يزيد، كل هذا وكل هذا مختصر في كلمة ولا نرخص على أمتنا ولا تأمرنا وإن جاروا. بس خلاص انت بتشرح ليه وتفرع ليه في إن جاروا، خلاص. يبقى أي محاكم في أي مكان في أي زمان كان جائر من هنا يبدأ، ماذا؟ من هنا يبدأ المنهج السلفي في تقرير الفارق بيننا وبين الخوارج والمعتزلة في حاكم ظالم وحاكم فاجر، فاعتزل تلك الفرق. له إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إمامهم مين؟ سيكون بعد الحديث الآخر، هذا حديث حذيفة الصحيح، حديث حذيفة أيضا عند مسلم، سيكون بعد أئمات يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، الحديث النبي تنسبوا المدخلة، ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. شوف الوصف، يهدون بغير هدي النبي، يستنون بغير سنة النبي، فيهم رجال قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. تلاقي العسكري شطان بس جسم إنس. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. شيخ لو سمحت، لو سمحت، الحديث أعله دارقطني. ما شاء الله، تعرف دارقطني؟ آه يا شيخ والله، ده اقرأ النووي، مش أنت النووي اللي عمال تجيبهولنا كل شوية، وأما كضروب يخرج عليه فحرام بإجماع المسلمين. اخلص، فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقطها ظلمين، مش ده النووي؟ وإجماع السنة النووي يعذب الفسق، مش ده النووي؟ ما تجيب النووي أعله دارقطني، هات النووي. حاضر، من عينيا الاثنين، بس ربع ثانية أما أحمد يجيب لك النووي وإحنا معنا ومفيش مشكلة، اللي أنت والله اللي في نفسك أعمله لك، هنجيب النووي رحمة الله عليه على الدارقطني ونشوف النووي يقول إيه، على الدارقطني وبعدين نشوف النووي يقول إيه. خلاص، يبقى هنا أنت مش منهجك هتبتلى به مع كل 5 جنيه يا ابني، اصحى الله ينجحك، كل 5 جنيه تزيد في ها؟ طب البنزين هيفضل يغلى لغاية ما يوصل اللتر 10 جنيه، ها نعمل ايه؟ ها؟ اما هم جاي يعني بيجيب من جيبه، ما انا رخصه، ما هو عايز يفضح يستر نفسه، هو كده كده. على كل حال شوف، نحن نتبنى منهجا، خلي بالك، احنا عندنا الحاكم سين، نحن نتعامل مع حكام سين صاد، عارف سين صاد؟ سين صاد، سين مسلم بس، بس إلا أن تروا كفرا بواحا. إحنا مش بحاكم, إحنا لا بنقبض ولا إحنا بتعمل حاكم سين. ولهذا لما تغير السين الأول وبقى صاد نفس المسألة, يروح صاد ويجي زال, يروح زال ويجي لام, يروح لام ويجي ميم, إلزم جماعة المسلمين وإمامها. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام, أظن ده أعلى مستوى ممكن يصل المجتمع المسلم, نقوم الصبح لا جماعة ولا إمام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها, تلك الفرق كلها, إياك أن تنضم إلى راية إخوان, إلى راية تبليغ, إلى راية دواعش, إلى راية أيا كانت تلك الراية, اعتزل تلك الفرق كلها, ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. واضح؟ يبقى أنت هتضعف كلهم في نار واحدة, ولا تضعف اعتزل تلك الفرق كلها كلها كلها. يبقى انتبهوا يا أخواني, بارك الله فيكم. ولهذا أصول المنهج السلفي مهمة جدا, مهمة جدا. لا أنت تتعامل مع حاكم اسمه فلان, أنت تعامل مع سين 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 صاد سين صاد بس, أي مع حاكم له الإسلام بخلاص. ثانيا بيبدأ منهجك من فجور حاكم, فلا تتغير مع أي فجور. ده قابل مش عارف وزير ايه, ده رعا كذا, ده حلل حيته, ده كرم مش عارف, ده قدم ايه, ده اخر ايه, تمام. وانت عندك الحمد لله الساحة واسعة, معاصي مخالفات تكلم فيها في الصبح, تكلم براحتك, لكن لا تتكلم على حاجة. الا تم انت ما بتعملش القاعدة دي مع البدع ليه؟ ما بتتكلم مع البدع وبتتكلم على المبتدعة, ما بتعملش القاعدة دي مع المبتدعة ليه؟ لأن القدعة القدعة مع المبتدع غير. الحاكم له قاعدة تخصه, تخصه, وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك لا تكون غير الحاكم, لكن من مات دون ماله فهو شهيد. قاعدة ذكر أهل الفساد يحذرهم الناس مستثنى من الحاكم, إني أكلمه فيما بيني وبينه, من كان له نصيحة لذي سلطان فليبدي على نيته. خلاص, يبقى إذن هذا يختلف. طيب ها, نشوف كلام النووي. أعلى الدارقطني ما شاء الله, الأمة كلها صارت أصحاب علل ما شاء الله, وعرفوا علل الدارقطني وعلة. تعرف العلة يعني أصلا؟ العلة هي بعدك عن السنة, هذه العلة الأساسية هي بعدك عن, هذه أم العلل, أم العلل هي البعد عن السنة. طيب نشوف كلام النووي. نعم, قال
النووي رحمه الله تعالى قوله عن أبي سلام قال قال حذيفة بن اليمان قال الدارقطني هذا عندي مرسل, لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة وهو كما قال الدارقطني.
تمام, انتبه, هذا عندي مرسل, لأن أبا سلام لم يدرك حذيفة, لم يسمع حذيفة. طيب ثم قال,
قال النووي وهو كما قال الدارقطني,
وهو كما قال, كما قال الدارقطني, كما قال الدارقطني أن أبا سلام لم يسمع الحذيفة,
لكن المتن صحيح متصل.
بس لكن المتن صحيح متصل, وإحنا الإشكالية عندنا فين؟ في المتن الصحيح المتصل, بل خذ زيادة, لكن المتن صحيح متصل ها
بالإسناد الأول, لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول,
بالطريق الأول,
وإنما أتى مسلم بهذا متابعة كما ترى.
تمام,
وقد قدمنا في الفصول وغيرها,
انتبه, صنع بقى حديثية, وقد قدمنا في الفصول وغيرها ها,
أن الحديث المرسل إذا روي من طريق آخر,
الحديث المرسل
إذا روي
من طريق آخر
متصلا
ها,
تبينا به صحة المرسل.
المرسل ده من أقسام الضعيف, لكن من أخف الضعف. فإذا جاء المرسل من طريق آخر, المخرج مختلف, عضض هذا الطريق الآخر الأول فيصح المرسل لورودي من طريق آخر, أو اعتضاضي مثلا بعمل صحابة أو غير ذلك, فالمرسل من أخف أنواع الضعف الذي يعتضد بما جاء من طريق آخر أو بعمل أو بقاعدة كلية أو غير ذلك.
وقد قدمنا أن الحديث المرسل إذا روي من طريق آخر متصلا تبين به صحة المرسل وجاز الاحتجاج به ويصير في المسألة
وجاز به ده كمرسل واحد. فحديث حذيفة المرسل يجوز الاحتجاج به لما جاء من طريقنا طيب أخرى ده المرسل بحد ذاته. وبهذا نتبين أن عندنا بقى هنا كم دليلا
وجاز الاحتجاج به ويصير في المسألة حديثان صحيحان
حديثان صحيحان أحدهما مرسل والآخر متصل يبقى مرسل صحيح. يبقى أكمل كلام النووي الاحتجاج به لأنه مرسل صحيح ثم إنه ثابت بالطريق المقصود ثم إن الأدلة الأخرى عليه. هو ما الذي تنكره في حديث حذيفة؟ في حديث حذيفة إيه؟ وإن ضرب ضالك وأخذ مالك هل حديث حذيفة؟ طب شوف حديث ابن مسعود في الصحيح ستجدون بعدي أطرة في الصحيحين وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرون أن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لك. شوف حديث ابن عباس أيضا في الصحيح. شوف حديث عوف بن مالك في الصحيح. شوف الحديث الصحيح. شوف تبوبات أئمة السنة. شوف كتب أئمة السنة في هذا الباب. ولهذا أهل البدع يضعفون تلك الأحاديث تضعيفا للمعنى وأهل السنة المعنى عندهم من جملة أحاديث الشريعة. ولهذا تجد الوقوف عند حديث حذيفة وتجد الوقوف عند أحاديث يريدونها هم عند خبر عند حديث الافتراق لأن ضد الافتراق هم يريدون جماعات ويريدون ترويج لأن الجماعات الإسلامية ظاهرة صحية فلهذا يعرضون حديث الافتراق من أجل إيه؟ المعنى. فانتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم. هو لهذا القرضاوي بيذكرنا في ثورة الثورة الأولى ثورة يناير مبارك القرضاوي كتبوا له الكلمتين دول بتوع النووي فجايبهم هو على قناة الجزيرة وذكر بقى إعلان الدراقوتن وإن مرسل وكان ما شاء الله تبارك الله تحول يعني من فقيه إلى محدث ما شاء الله. لما جاء الحاكم الإخواني بعد ذلك وقام الناس عليه نشوف بقى القرضاوي تتخيلوا ماذا يقول ماذا يقول. قال ومما ايه ومن المعلوم ومن المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المنتخب شرعا. معلوم من الدين بالضرورة في جميع الشرائع السماوية. شوف يعني مش بس الإجماع اللي في الأمة ده نقل الإجماع اللي فين شوف انتقلت إلى إيه. طب نشوف عبد المقصود شوف عبد المقصود برضه. وأما قتالهم دي أول أيام في ميدان التحرير وأما قتالهم وخروج عليهم في حرام مجموعة المسلمين كانوا فسقطا ظالمين. النووي إنما أراد بالظلم هنا الظلم الخاص أما الظلم إذا عم فيجوز الخروج. وأيضا أراد الخروج بالسيف أما الخروج بدون سيف فيجوز. طب لما جاء الخروج على الحاكم حاكمه ماذا قال؟ قال الحاكم حتى ولو حرق حتى ولو كذا لا يجوز الخروج عليه لكن الناس لا يقرؤون. الله عجيب التلاعب التلاعب يخضعون المنهج لأهوائهم فتكلمون به طارة ويخالفون طارة. طب ما انت يا شيخ برضو تكلم ما انت برضو لما جاء حجم الإخوان ما انت ما احنا ايه ما احنا ايه ما احنا قلنا نفس القول. ولما طلع التمرد انا فكرت بقى ان كان الخمسة ستة اللي نجحوا في الثورة الاولى هيبقوا ضد حركة التمرد. لقيتني ايه نزلنا بقى مقطع في التمرد وما تمرد ده خروج وتمرد ده تغطئة. جينا نبص لقينا نبص جنبنا يمين فينك يا رسلان مش لاقيه فينك يا زهران مش لاقيين. انما 6 ابريل زمان والكلام ده كان كله بقى بيتكلم بهذا الا الحزبين المعروفين. جينا في الثوره الثانيه نشوف حد جنبنا يا جماعه حد يتكلم حد يستند ما فيش. ولهذا بتوع الاعلام اخذونا بقى ايه المقطع بتاعنا وصاروا يشتغلوا علينا بقى يعني في حد ضد الايه ضد حركه تمرد وغير ذلك. لا القاعده واحده احنا قلنا احنا نتعامل مع حاكم اسمه يا اخوان اسمه ايه؟ اوعوا تنسوا اسمه، بارك الله فيكم، سين، تمام، مع حاكم سين صاد، بس ايا كان الا ان تروا كفرا باحا عندكم. يعني لو حكمنا الاشعار الصبح، لو حكمنا واحد تبليغي، خلاص حاكم شرعي كافر، يبقى المقياس عندنا الكفر. لكن لما نيجي نجلس هنا على المكتب نحذر منين؟ من التبليغ، ومنحذر من الاخوان. لكن لو حكمنا التبليغي انحذر من التبليغ، انما هو اللهم وفق امامنا لما تحب وترضى. يا اخي انت في منتهى العجب، العجب ليس في هذا، العجب ممن يخالف هذا، العجب تعامل الصحابه مع الحجاج، العجب تعامل الصحابه مع يزيد. لا يبلغني ان احد منكم يجمع ابن عمر اهله وخاصته، لا يبلغني احد منكم نزع يدا من يزيد الا كانت الفيصل بيني وبينه. ولما دخل على ابن ابي مطيع وقال ادفعوا لابي عبد الرحمن وساده يجلس عليه، قال ما جئت لاجلس، انا ما جئت، جئت اخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم معه في حديث الايه، نزع اليد من الطاعه. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله.
يبقى إذن استفدنا فائدة عظيمة جدا، ما هي يا أخوان؟ أن النفي والإثبات ليس خاصا بكلمة التوحيد، بل هو عام في الدين كله. أن تعرف الحق وأهله فتلتزم، وأن تعرف الباطل وأهله فتجتنب. ها قولوا، ها استفدنا فائدة، أن تعرف وأهله فتلتزم، وأن تعرف وأهله فتجتنب، ها الحق وأهله فتلتزم، وأن تعرف الباطل وأهله فتجتنب، ها فتلتزم، وأن تعرف وأهله فتجتنب. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، لقومه لعشيراته، العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لكنه استغفر لأبيه، إلا قول إبراهيم لأبيه. يبقى هنا لا تقتدي ببرف هذا، ليه؟ لأن هذا كان عن موعدة وعدية، فلما تبين أنه عدو لا تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. واضح يا أخواني، بارك الله فيكم. هذه السنة السهلة الصعبة، السهلة لو عرضناها على الأدلة، الصعبة لو أسقطناها على الأعيان. أنا عارف إن قد يكون في قلب البعض من الأعيان إيه؟ أزمة، وهذا يعود على الحق بالأزمة، لأن لو تصورت الحق تماما الموروث عن السلف تبين لك حجم هذه المسألة. تفضل. لا تفرق، ده ضل وده مش ضل، لكن هتفرق بإيه بقى؟ الإعلام في الميكروفون ده. فأنا مش هاجي أقول مثلا الرد على سالم بن إبراهيم علي، سالم بن إبراهيم ده مثلا علي ده من قدرية مش عارف إيه كده تبع بنها، واحد ما حدش يعرف به، يبقى انا عرفت الناس به. لكن حذر مثلا من فلان الراس، لكن ده مبتدع وده مبتدع، ده ضال وده ضال. لكن لما اجي اعمل مقطع اعمله فين؟ في المشهور مشهور، في المشهور المشهور بالبدعه، يبقى نحذر الناس منه. لكن ما اجي عند واحد مغمور لا يعرف واحد، لكن نقول للاخوه ايه في المنطقه حذروا منه، يبقى المنطقه نفسها يبقى تحذيره في قرية الصنطة، في قرية بهربس، في قرية مش عارف ايه، في قرية يبقى في المحيط بتاعه، ده امام مسجد مش عارف الكبير في البلد، يبقى خليك في البلد. لكن مش هعمله مقطع، مش هعمله انا مقطع. يعني في بعض الناس يحب جدا ان المشايخ يعملوا مقطع، لان هو يود الشهرة حتى لو لكن لا 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 ده لا تنشر له ولا تروج له. نعم. يعني لو دي في واحد اسمه سامي البحير ده منتشر مثلا، كناش جبنا سيرته اصلا، او ابراهيم عيسى مثلا، او يسر جبر. يعني يسر جبر ده انا ما ذكرت اسمه على مدار مده، لا لكن وجدت ان هذا مقطعه بتغزو، هذا اضل من علي جمعه، يعني هو التلميذ الذي فاق شيخه. نعم. كلمة جميلة وسؤال طيب جدا، كيف نفرق بين البغاة والخوارج؟ أولا البغي عملهم غير مشروع والخوارج عملهم غير مشروع، ده أولا. الأمر الثاني الفارق الدقيق جدا المعتقد. الباغي طلع بشبهة عند الحاكم، إيه يعني؟ له إشكالية مع الحاكم، أنت ما عملتش كذا عايزينك تعمل كذا. الخارجي خارج بمعتقد إن الحاكم ده كافر، الحاكم البلد بلد كفر، والديار ديار كفر، حكم غير منظار ده كافر والديار كفر وكذا كذا كذا، فأنا طالع وجه الحاكم لمعتقد. أنا خارج على الحاكم لأنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم، فأنا خارج بمنهج الخوارج بمنهج المعتزلة. أنا عزلت الحاكم لأنه يجوز عزل الحاكم الظالم. فالخارجي يخرج بمعتقد، إنما الباغي جماعة لهم شوكة ولهم شبهة، شوكة شبهة شوكة شبهة. هنا الحاكم لا يبدأهم بالقتال، حاكم لهم كذا يزيل الشبهة عندهم، إن أصروا على ما هم عليه قتلهم. لا انت مش دعوة على الجمعة، على الجمعة تتكلم معاه في خروج وبغي، على الجمعة هات له بقى من اول التصوف وانت نازل، هذا مهلهل اصلا، هذا مهلهل. نعم، لكن يتكلم بقى في من ينتسب الى السلفية بقى، نزول حسان، نزول حوي اسمه هذا يعقوب، نزول نعم الخوارج كانت لهم شوكة لا يقدر إلا بالسيف، يدعوهم الحاكم وإن شاء قتلهم بدون دعوة، فإنه يقاتلهم حاكم، لكنه يقاتلهم ليس قتال المرتدين، فإن الصحابة ما قتلوا الخوارج قتال المرتدين، لكن جعلهم علي قسما ثالثا بين البغاة وبين المرتدين، فلهم يقاتلون قتال المرتدين ولهم يقتل البغاة الذين لا يجهز على جريحهم ولا تؤخذ أموالهم ولا إلى آخره. إنما علي أخذ أموالهم التي في أرض المعركة وسلاحهم، أخذ السلاح فجعلهم قسما ثالثا كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، أخذ السلاح وكذا اللي في المعركة، لكن ما أخذش أموالهم اللي في البيوت ولا يتبع مدبرهم إلا إذا علم أنه يأوي إلى طائفة ويأوي إلى فئة يتقوون به، فحينئذ يتبع. أما إذا كانوا أفرادا فهؤلاء يأخذهم الحاكم ويعزرهم فرض فرضين ثلاثة أربعة خمسة عشرة، ما هم جماعة، واحد في البلد دي واحد في البلد هناك واحد كذا، فإن الإمام يأتي بهم ويعرض عليهم السنة، رجعوا ما رجعوا له أن يسجنهم لو أن يعزرهم بما يرى. نعم،
قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. قال الشيخ السعدي في قوله يتخذ دليل على أنه ليس لله ند، وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا له تسمية مجردة.
شوف أخواني الفائدة الدقيقة، ومن الناس من يتخذ من دون الله، من يتخذ فيه الرد على ماذا؟ الرد على هؤلاء المشركين بأنه ليس لله ند في الحقيقة، إنما الند من اتخاذهم ليس من صحة وجوده، فليس لله ند وليس لله مثيل ولا شبيه ولا نظير، ليس لله ند في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسماء وصفاته. هذا ما أخذ من قوله ومن الناس من يتخذ، إذن الند من إيه؟ من اتخاذهم وليس من حقيقة الأمر. شوف الفائدة الدقيقة دي، فوائد عظيمة جدا يا إخوان، ولذا احنا أردنا أن تكون الدورة دي عبارة بقى عن فوائد في التفسير، فوائد في العقيدة، فوائد في الأحكام، فوائد في كذا، يعني نشكلها لكم كده من كتب أهل العلم. نعم،
وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا لله تسمية مجردة ولفظا فارغا من المعنى.
تسمية مجردة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. نعم،
كما قال تعالى: وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن. فالمخلوق ليس ندا لله، لأن الله هو الخالق وغيره مخلوق، والرب الرازق ومن عداه مرزوق، والله هو الغني وأنتم الفقراء، وهو الكامل من كل الوجوه، والعبيد ناقصون من جميع الوجوه، والله هو النافع الضار، والمخلوق ليس له من النفع والضر والأمر شيء.
هذا يخبر به عن الله، النافع الضار يخبر به عنه، وإلا ليست من أسمائه الثابتة، إنما يخبر به عنه. نعم.
فعلم علما يقينا،
ولا يخبر عن الله بالضر فقط، إنما يقال النافع الضار. نعم.
فعلم علما يقينا بطلان قول من اتخذ من دون الله آلهة وأندادا، سواء كان ملكا أو نبيا أو صالحا أو صنما أو غير ذلك، وأن الله هو المستحق للمحبة الكاملة والذل التام.
يبقى الفائدة هذه كلها ترجع إلى كلمة واحدة، وهي ها يتخذ، ومن الناس من يتخذ، يتخذ دليل على بطلان جميع الأنداد، وأن الله ليس له ند على الحقيقة، وإنما هذا من اتخاذ المشركين. شوف الفائدة. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. في هذه الآية دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة أكلا وانتفاعا، وأن المحرم نوعان، إما محرم لذاته.
الأصل في الأعيان الإباحة أكلا وانتفاعا، دليلها كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، هذا في معرض المنة مما يدل على أن الأصل في ذلك الإباحة. فمن قال هذا الطعام محرم نقول الدليل، فلو قال هذا الدليل على الإباحة نقول الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل على التحريم. طيب ها.
وأن المحرم نوعان، إما محرم لذاته وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب.
نعم هذا محرم لذاته،
وإما محرم لما عرض له وهو المحرم
كالنجس، هذا محرم لذاته. نعم.
وإما محرم لما عرض له وهو المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده به وهو ضد الحلال.
نعم يعني قد يكون في أصل مباح لكن ينتقل محرم بحسب الوصف الذي اقترن به. نعم.
وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب يأثم تاركه لظاهر الأمر.
دي فائدة بقى دقيقة أخرى. خلاص يبقى قوله عز وجل كل ما فرض حيانا طيبا دليل على إيه؟ على أن الأصل في الأعيان الإباحة أكلا وانتفاعا. دي بقى قاعدة يا إخوان، تبقى قاعدة، دي قاعدة. طب قاعدة بقى أخرى، وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب. هذا تفريق بين إخوان بين المباح باعتبار أصله وجنسه، وبين المباح باعتباره بغير أصله ولا جنسه. بمعنى الأكل ده حكمه إيه؟ واجب ولا محرم ولا مباح ولا مستحب ولا كذا؟ الأكل عموما ها؟ الأكل ده مباح، أنا أكل الآن أم أكل كذا، لكن جنس الأكل بما تقوم به حياتك واجب. فمن ترك الأكل كلية مع أن كونه تأكل تشرب كذا هذا مباح، لكن من ترك الأكل كلية حتى هلك يكون ماذا؟ آثما، آثما. يبقى هنا دليل على وجوب الأكل بقدر ما يقيم البنية، فنمتنع عن الطعام حتى مات هلك. طيب حتى ولو كان الميتة، يعني واحد ما وجد إلى الميتة لكنه امتنع عن الميتة حتى مات، ما حكمه؟ آثم. نعم.
قوله تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، هذا دليل على إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم، فلو هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصد.
نعم. ولهذا الله عز وجل قال: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. طب أنت تقول آبائي وتقول أجدادي وتقول ما عليه هؤلاء. طيب أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، تتبع من لا يعقل شيئا، اتبع من معه الدليل، لا تقول آبائي. وفيه الرد على متعصبة العلماء، فمن تعصب لقول عالم في مقابلة الحق دخل في صفة المشركين ولم يكن مشركا، لكن دخل في صفته. تقول له دليل، يقول لك وجدنا علماءنا على هذا. طب هذا مخالف الدليل، هم علماء ونحن مقلدون. طب قلد غيرهم، مقلد تنتقي، ما شاء الله، ده المقلد اللي ينتقد عنده تمييز بين أقوال، رجحت هذا على ذاك، يبقى أنت لست مقلدا. فمن تعصب لإمام أو عالم في مقابلة الحق كان فيه شبه من المشركين، إذ يقولون وإذا قيلهم تعالوا إلى من زله إلى رسول قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. هو ده الدين بتاعنا اللي بقالنا 100 سنة الآباء والأجداد عليه. نعم.
ومن جعل الحق قصده ووازن بينه وبين غيره تبين له الحق قطعا واتبعه إن كان منصفا.
الله أكبر. يبقى نستخرج قاعدة ذكر السعد هنا، ما هي؟ وهي من جعل الحق قصده ووازن بينه وبين غيره تبين له الحق. إنما من كان متعصبا لن يتبين له الحق، لأن غشاوة الهوى على قلبه، فلهذا لا يبصر الحق حتى ولو جئت بدليله لن يبصره. إنما من حسن قصده وحسن سعيه ومسلكه أبصر الحق، لأن العصبية ران عظيم وداء خطير يحول بين إبصار بين الإنسان وبين إبصار الحق والاستقامة عليه. ولهذا ما الذي منع أبا طالب من الإسلام وهو يرى ابن أخيه على الحق ويحبس معه ويدافع عنه؟ بقي شيء بسيط أهون من دفاعك وحبسك معه، أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتلك الكلمة التي أرادها النبي من عمه. وعند البخاري من حديث المسيب بن حزم لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء النبي إليه وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك عند الله، لكن أبى. وقال أبو جهل له، ماذا قال يا أخواني؟ شو بقى فقهاء الشر، شو فقهاء الشر، ماذا قال أبو جهل له؟ قال لا تقل هذا لابن أخيك فإنه سفيه. ربما قاله، ماذا قال له؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أتطعن في المشايخ اللي علموك وربوك؟ أنت التزمت إلا على أيديهم؟ أنت عرفت أصلا كذا إلا على أيديهم؟ لا أنت كنت عربيد وكنت كذا. أتترك المشايخ؟ أتترك العلماء؟ خف ربك فتموت على البدعة. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ طب ما يبقى ملة أبيك أنت، تجيب له ملة عبد المطلب ليه؟ يعني ملة آبائك وأجدادك. وصار السجال بين النبي وبين أبي جهل وعبد الله ابن أبي أمية، قل لا إله الله أترغب عن ملة عبد المطلب، قل لا إله الله أترغب عن ملة عبد المطلب. فكان آخر ما قال إيه؟ هو على ملة عبد المطلب. ابن تيمية يحلل هذا الموقف فيقول كلاما معناه، وبنفس السبب الذي دافع أبو طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا على الكفر، لأنه خرج عصبية ودافع عصبية. نعم.
قوله تعالى في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال في هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة الضرورات تبيح المحظورات، فكل محظور اضطر إليه الإنسان فقد أباحه له الملك الرحمن، فله الحمد والشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
لكن انتبهوا، الضرورات لها أحكامها، وهي بفواتها يتضرر الإنسان بخلاف الحاجة، فبفواتها يحصل المشقة لكن ما يحصل الضرر، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه لا ينبغي ارتكاب المحظور حال الضرورة إلا إذا لم يكن طريق إلا هذا. واحد هيشرف على الهلاك، جبنا له عيش وجبن، قال والله أنا ما أشتهيه، أنا هاكل ماذا؟ الميتة هذه، الخروف هذا، الميتة، لأن ما أشتهي الجبن. لا، كل الجبن ولو ما تشتهي، إنما إذا لم يكن إلا هذا وكان فوات ذلك يؤدي إلى ضرر يلحق بفوات عمرك وكذا، فحينئذ يرتكب هذا الأمر. طيب، بهذا نكون قد فرغنا من تدبراتي من القرآنية في تفسير السعدي رحمة الله عليه، ونكمل بعض العصر إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.